ويحبب له تلقيها ويدفعه إلى التزود من العلم والرغبة فيه، فإن تيسير أخذ العلم مما يحبب العلم للناس. وكان الشيخ طاهر الجزائري أحد علماء دمشق في القرن المنصرم يقول لتلاميذه: إن أتاكم أحد يريد دراسة النحو في 3 أيام فأخبروه أنه يمكن ذلك، ثم سيروا معه لعله يحبب إليه النحو فيتعلمه. وهكذا ينبغي أن يحبب العلم إلى الناس لإقراء مثل هذه الأصول العظيمة مقرونة بشروح وجيزة سهلة المأخذ واضحة العبارة ليحملهم ذلك على الاستكثار من العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الاصول الثلاثة. قال الشارح رحمه الله: هذه رسالة مهمة في العقيدة أن نبع الشيطان وعبد الله الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي الحنبلي إمام المشهور المجدد لمن درس من معالي الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله وأكرم مثواه. فقد كان رحمه الله يلقن الطلبة والعامة هذه المنشورة يدرسوها ويحفظوها ويتقنها في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة جلالة قدر هذه الرسالة، مستفتحا ذلك ببيان أنها من تصنيف إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم ذكر أنه كان يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول. وقد ذكر ابن بشر رحمه الله تعالى في عنوان المجد أن إمام الدعوة لما تعاقد مع أمير الدرعية محمد بن سعود رحمه الله أخذ عليه أن يلزم أهل الدرعية بتعلم 3 أصول، وكان رحمه الله تعالى يكتب إلى جميع النواحي من أهل البلدان أن يسألوا الناس عن هذه الأصول 3 في كل مسجد بعد صلاة الصبح أو بين العشاءين. وكان علماء هذه الدعوة يحثون على تعلم هذه الرسالة كما جاء في رسالة للشيخ عبد الله العنقري رحمه الله تعالى قال فيها: واحرصوا على تعلم 3 أصول فإن الذي لا يعرف دينه من جنس البهائم. وكانوا يعدون ترك تعلمها من المنكرات الواقعة كما قال بعض أئمة الدعوة النجدية في رسالة له مذكورة في الدور السنية، قال: ومن المنكرات الواقعة ترك تعلم العلم ك3 أصول. فهي رسالة مباركة ينبغي بثها في الناس لأنها تشتمل على أصول الإسلام التي ينبغي أن يتعلمها كل أحد من المسلمين. وقول الشارح رحمه الله تعالى في كنية إمام الدعوة أبو عبد الله، هذه الكنية إحدى الكنيتين التي شهر فيها الإمام رحمه الله. فأما هذه الكنية وهي أبو عبد الله فلما جرت فيه العادة أن كل من سمي بمحمد فإنه يكنى بأبي عبد الله. وأما الكنية الثانية فهي الكنية التي كانت لأكبر ولده وهو الشيخ علي رحمه الله تعالى، فالمعتمد من جهة النسب أن عليا هو أكبر أبناء الشيخ، فكان الشيخ رحمه الله تعالى يكنى بأبي علي. وما يوجد في كلام بعض أئمة الدعوة من تكنيته بأبي عبد الله فلما جرت عليه العادة من أن من سمي بمحمد فإنه يكنى بهذه الكنية. وقوله رحمه الله تعالى في جر نسبه الحنبلي فيه رد على الأدعياء من قديم وجديد الذين يزعمون أن إمام الدعوة رحمه الله تعالى جاء بمذهب غير المذاهب المعروفة المتبوعة في المسلمين. وفي صريح كلامه رحمه الله تعالى وصريح كلام تلاميذه من بعده أنهم حنابلة، إلا أنهم كانوا إذا ظهر لهم الدليل ولو على خلاف المذهب فإنهم يتبعونه. وقد بليت هذه الدعوة بطائفتين اثنتين فيما يتعلق بنسبتها، فأما الطائفة الأولى فهم الذين جردوهم من الانتساب إلى مذهب الحنابلة وسموهم بالوهابية عيبا لهم وشينا، ولم يكونوا رحمهم الله تعالى يدعون هذا الاسم لهم، ولم يكونوا يعرفون من هذا اللقب شيئا. وليست الوهابية التي يطلقها خصوم الدعوة قديما وحديثا إلا للتنفير من اتباع الكتاب والسنة، كما قال الشيخ ملا عمران أحد علماء لنجة ببر فارس من إيران المقابل للشارقة وهم أهل السنة، قال: إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان أني بيت قريب من هذا المعنى. وأما الطائفة الثانية وهم الذين يعرون أئمة الدعوة من لقب من يعرون أئمة الدعوة من اتباع الدليل ويصفونهم بأنهم حنابلة على جهة التعصب للمذهب كما وقع في بعض كلام المتأخرين، هذا أيضا من الفرية عليهم، فلم يكن انتسابهم لمذهب الحنابلة إلا على جهة التفقه به، وإلا فإنهم إذا ظهر لهم الدليل أخذوه ولو على خلاف المذهب.
وكانت وفاته سنة 600 من الهجرة، وكان مولده سنة 15 و100 من الهجرة، فقد عمرها 94 سنة، وقد كان عمره مليئا بالخير والدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والصبر على ذلك، فقد أنقذ الله به العباد والبلاد في زمانه في هذه الجزيرة، وانتشرت دعوته في هذه الجزيرة من الشام ومصر والعراق والهند وغيرها بسبب الدعاة الذين حملوا عنه العلم وانتقلوا إلى تلك البلدان والدول، وبسبب المكاتب والكتب التي انتشرت منه رحمه الله ومن أتباعه وأنصاره والدعاة السابقين له في الدعوة إلى الله.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا مما تقدم من بيان تاريخ مولد الشيخ ووفاته وعمره، ثم وصف عمره بأنه كان مليئا بالخير والتعليم والإرشاد والصبر، وكان كذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد كتب الله عز وجل به خيرا كثيرا على أهل هذه البلاد خاصة وعلى أهل الإسلام عامة، فانتشرت دعوته في بلاد كثيرة غير هذه البلاد، وبانت بركة دعوته عبر قرون متطاولة لازلنا نتفيأ في ظلالها حتى اليوم. ومما ينبه إليه مما يتعلق بدعوة إمام الدعوة رحمه الله تعالى أن طائفة من أهل العصر صاروا يزعمون أن الشيخ رحمه الله تعالى إنما كان داعية سياسيا ولم يكن مصلحا دينيا، وأنه لما جاء إلى الناس لم يكونوا على النعت الذي يذكره بعض أئمة الدعوة من أنهم كانوا يتلطخون بنجاسات الشرك والكفر وعبادات الأوثان، وأن معالم الديانة والعلم والتقدم كانت موجودة في هذه البلاد، وهذا شيء فيه شيء من الحق وفيه شيء كثير من الباطل. فأما الحق فذلك أن هذه البلاد وبقية بلاد الإسلام كان فيها بقايا من أهل التوحيد، منهم الشيخ الذي تأثر به إمام الدعوة كثيرا وهو العلامة محمد حياة ابن إبراهيم السندي أحد علماء المدينة، إلا أن إظهار التوحيد والدعوة إليه لم يكن منشورا لا في هذه البلاد ولا في غيرها من بلاد المسلمين، كما أن معالم الوثنية كانت موجودة فيها، وكانت الغلبة لدعاة الشرك والوثنية. ومن يتلمس الآثار التاريخية في ذلك الزمن يعلم أنه رحمه الله تعالى لاقى العنت فيما يتعلق بحال الناس في توحيد الرب سبحانه وتعالى، فكانوا يتعلقون بالأشجار والأحجار والقبور من دون الرب عز وجل. ثم انتشرت دعوة إمام الدعوة رحمه الله تعالى بصدقه وجهاده وحرصه على بيان الحق وصبره في ذلك فيما لاقى من البلاء والمشقة والتنقل من بلد إلى بلد والطرد من بلد إلى آخر حتى استقر به القرار في بلاد الدرعية، ويسر الله له من ولاة أمر ذلك العصر من يقوم بنصرته، فكتب الله عز وجل التأييد والانتشار لهذه الدعوة. وبين الشارع رحمه الله تعالى أن هذا الانتشار نشأ من أمرين اثنين، أولهما الكتب التي صنفها إمام الدعوة وكان يبعث بها إلى البلدان، وهذا هو النعت الغالب على تصانيفه، فتجد أن عامة تصانيفه رحمه الله تعالى كانت رسائل يبعث بها إلى البلدان، فتجده دائما يستفتحها بالدعاء لمن بعث إليه من كتاب، كقوله اعلم أرشدك الله، أو قوله اعلم وفقك الله، أو قوله اعلم رحمك الله. وأما الأمر الثاني فهم الدعاة الذين كان يبعثهم رحمه الله تعالى إلى نواحي البلاد، فكتب الله عز وجل بدعوتهم خيرا كثيرا وانتشر أثرهم في بلاد كثيرة. وهؤلاء الدعاة إنما هم متابعون له في الحق، وليس مراد الشارع رحمه الله تعالى بقوله والدعاة التابعين له يعني الذين لا يخرجون عن قوله، فإن أهل السنة لا يدينون بطاعة أحد من أهل العلم طاعة لا يخرجون بها عن قوله إلا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره من أهل العلم فإنه يجيء منه الحق وغيره، والعبد إنما تعبد باتباع الكتاب والسنة. وهكذا كان دعاة الشيخ رحمهم الله تعالى الذين يبعثهم. ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام أن بعض الدعاة الذين وصلوا إلى بلاد اليمن وكانوا يدعون إلى ما جاء به الشيخ رحمه الله تعالى قال له بعض مناظريه من أهل تلك البلاد إنكم إنما تقلدون ما جاء به هذا الرجل يعني محمدا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقال الداعية قال إننا نقلد لا نقلد هذا الرجل، وإنما نتبع ما بينه من القرآن والسنة، ولو أن محمد بن عبد الوهاب خرج من قبره فقال لنا ارجعوا عما دعوتكم إليه ما استجبنا له، لأن وجدنا الكتاب والسنة يدلان على صحة ما قال. وهكذا نفع الله عز وجل بدعوته رحمه الله تعالى، لأنها دعوة لم تكن تدعو إلى نصب شخص أو نصرة طائفة أو إقليم أو أهل بلد على غيرهم، وإنما كانت تدعو إلى نصرة الكتاب والسنة واتباعهما، كما بين ذلك رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
قال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم بعض المسائل. قال الشارح رحمه الله هذه المسائل يجب أن يتعلم المؤمن والمؤمنة صغارا وكبارا. قال المصنف الأولى قال من قال الشارح رحمه الله فعلى الإنسان أن يتعلم ويتبصر حتى يكون على بينة ويعرف دين الله الذي خلق من أجله. وهذا العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام العزيزة. فهذا أول شيء أن يتبصر العبد من هو ربه، فيعرف أن ربه الخالق الذي خلقه ورزقه وأسى إليه النعم، وخلق من قبله ويخلق من بعده هو رب العالمين، وأنه الإله الحق المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه أبدا. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا دين ولا إله ولا طلب الله غير ذلك. فالعبادة حق لله وحده فهو المعبود بحق وهو المستحق بأن يعبد وهو رب العالمين. فهو ربك وخالقك وإلهك الحق سبحانه وتعالى. فتعرف هذه المسألة الأولى وهي أن تعبد ربك ونبيك ودينك بالأدلة. قال الله وقال الرسول لا بالرأي ولا بقول فلان بل بالأدلة والآيات والأحاديث. وذلك هو دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه والالتزام به. وهو عبادة الله التي قال فيها سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي الإسلام وهي طاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله وترك محارمه. هذه هي العبادة التي خلق خلق الناس لأجلها. وأمر الله بها الله في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني اعبدوه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه وإسلام وجهه وتخصيصه
بالعبادة
سبحانه وتعالى.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الأولى مما يجب على العبد وهو العلم، طفق الشارح رحمه الله تعالى يبين حقيقة العلم بما ذكره المصنف من أنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فإن هذه المعارف الثلاث تدور عليها رحى العلوم التي ينبغي أن يعتني العبد بتحصيلها. وتفصيل هذه الجملة يقول إلا أن المراد منها ما ذكره الشارح، لأن أن هذه المعرفة ينبغي أن تكون مقرونة بالأدلة. وينبغي في هذا الموضع أن ينبه إلى شيئين اثنين. أولهما أن المراد بالأدلة هي الأدلة الشرعية ليس غير من الكتاب والسنة والإجماع. ولذلك نبه الشارح رحمه الله تعالى بأن هذه الأدلة مبناها قال الله وقال الرسول لا بالرأي ولا بقول فلان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرئ بسواهما إلا إلى آخر ما قال. والمراد أن هذه المعارف الثلاثة تدور أدلتها بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع المنقول عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه المعارف هي دين الإسلام وهي العبادة التي أمرنا بها، وسيأتي تفصيل هذه الجملة فيما يستقبل.
قال المصنف رحمه الله ومعرفة نبيه. قال الشارح ومن ذلك من تعرف نبيك وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرطي المكي ثم البدوي عليه الصلاة والسلام. فتعرف أنه نبيك وأن الله أرسله إليك بدين الحق يعلمك ويرشدك فتؤمن لأنه رسول الله حقا وأن الله أرسله للعالمين جميعا من الجن والإنس، وأن الواجب اتباعه والسير على المناجح. وسيأتي تفاصيل هذا في العصر الثالث من العصور الثلاثة.
من محاسن العلم تكرار جمله المهمة مرة بعد مرة كما فعل الشارح هاهنا، فإنه عرض لبيان شيء مما يتعلق بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أحال إلى ما يستقبل من الأصل الثالث. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة ما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم التي ستأتي مفصلة بموضعها أنه يوصف بأنه مكي ثم مدني، والمراد أنه ممن توطن مكة فنسب إليها ثم هاجر صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة واتخذها وطنا، فصار ينسب إلى مكة وطنا بكونها كانت وطنه الأول، وإلى المدينة وطنا ثانيا بعد الوطن الأول، فيقال فيه المكي ثم المدني. وأما من عرض في بلد ثم لم يتخذها وطنا وإنما أقام فيها سنين عدة، فمثل هذا لا ينزل عليه وصف البلد، وإنما يقال فيه نزيل كذا وكذا، كما يقال معمر ابن راشد البصري نزيل اليمن، فإنه كان رحمه الله تعالى بصريا ثم نزل اليمن، ولذلك ذكر مثل هذا في ترجمته رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
قال المصنف رحمه الله: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية: العمل به، أي أن تقال السائل رحمه الله: أي أن تعمل بهذا الدين من صلاة وصوم وجهاد وحج وإيمان وتقوى، فتعمل بالإسلام لأنك مخلوق له، مخلوق لعبادة الله، فعليك أن تعلم ما تعمل به، فتعبد الله وحده وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتضر والديك وتصل الأرحام إلى غير ذلك، فتعمل بما أمرك الله به وتنتهي على ما نهاك الله عنه، فتترك المعاصي التي أنت منهي عنها وتفعل الواجبات التي أنت مأمور بها.
تقدم أن المسألة الأولى التي تجب على العبد هي العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية وهي العمل به، يعني العمل بالعلم. والعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع، فمن أدرك خطاب الشرع وصف بأنه ذو علم، وعلى هذا يكون العمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع. وتقدم أن خطاب الشرع نوعان اثنان: الأول الخطاب الخبري، وظهور صورته بامتثال التصديق، كقوله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، فإن هذا من جملة الخطاب الخبري، فيكون العمل به بأن تمتثل ذلك بالتصديق. والنوع الثاني الخطاب الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي. ومثال الأمر قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فظهور الصورة بأن تقيم الصلاة. ومثال النهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، فظهور الصورة باجتناب العبد الربا وانتهاؤه عنه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في شرحه شيئا من أفراد الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وجماع هذه الأعمال المتقرب بها أنها كل ما أمر به في خطاب الشرع ونهي عنه، فيكون إظهار صورته عملا به على الوجه الذي تقدم بيانه.
قال المصنف رحمه الله: ثبتت الدعوة إليه. قال الشارح رحمه الله: أي أن تدعو إلى هذا الدين فتنصح الناس بأن يستقيموا عليه وترشدهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. هذه هي الدعوة إلى دين الإسلام، فعلى كل مسلم أن يدعو إلى الله حسب طاقته وعلمه، فكل واحد التدريب والدعوة والإرشاد والنصيحة وأن يدعو إلى توحيد المال وإلى الصلاة والمحافظة عليها وإلى الزكاة وأدائها وإلى صوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وإلى بر الوالدين وصلة الأرحام وترك المعاصي كلها.
بين الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين. الأولى حقيقة الدعوة بقوله أن تدعو إلى هذا الدين فتنصح الناس بأن يستقيموا عليه وترشدهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. وجماع تعريف الدعوة أن يقال إن الدعوة شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله الجامعة للخير على بصيرة، فإن دلائل القرآن والسنة لمن تتبعها تفصح عن هذا المعنى بأن الدعوة هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله الجامعة للخير على بصيرة، كقوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم الدعوة، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، أصحهما أن الدعوة إلى الله فرض كفاية إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن غيرهم، ومن المتقرر أن فرض الكفاية قد يتحول إلى فرض عين في بعض الأحوال كمن أنيط به ذلك من العلماء وولاة الأمر، أو كان العبد في مكان لا يقوم فيه بالدعوة إلى الله إلا هو فإن فرض الكفاية يتحول في حقه إلى فرض عين، وهذا هو قول المصنف رحمه الله تعالى كما ذكره في رسالته في الدعوة إلى الله عز وجل.
قال المصنف رحمه الله وضع الفرض على الأداء فيه. قال الشارح رحمه الله أن يصبر والأداء في هذه الأشياء، فقد يحصل للإنسان أنه قد يتعب من المدعوم أو غيره من أهله أو غيره، فالواجب الصبر واحتساب الأجر عند الله، فالمؤمن يصبر على إيمانه بالله ويصبر على العمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، ويصبر بالدعوة إلى الله والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد من الصبر في هذه الأمور كلها، فالدين كله يحتاج إلى صبر، صبر على دعوة الله وحده وصبر على أن تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فصبر عن المحارم والسيئات فتحذر أن ترغب عنك الإنسان إذا لم يصبر، فقاتل ما حرم الله
بصبر عن المحارم فتحذر من قربها،
فتحذر من قربها فالإنسان إذا لم يصبر وقاتل ما حرم الله عليه أو ترك ما أوجب الله عليه. ولهذا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فقال سبحانه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، فقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فقال تعالى اصبروا إن الله مع الصابرين، يعني اصبروا على طاعة الله وترك معصيته واحذروا مخالفة أمره وارتكاب نهيه.
تقدم أن المسائل الواجبة على العبد أربع، وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى فهنا هؤلاء الأربع بمسألة كبيرة وهي الصبر على الأذى فيه، يعني الصبر على الأذى في تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه، لأن من سلك هذا السبيل فإنه لا بد من خروج أعداء له يرصدونه كل مرصد ويعرضون له، كما بينه جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، منهم إمام الدعوة في كشف الشبهات. فالعبد مأمور بأن يصبر على الأذى الذي يلقاه. ومن هنا يعلم النكتة في أن المصنف رحمه الله تعالى لم يقتصر على ذكر المسألة في قوله الرابعة الصبر، مع أن العبد مأمور بالصبر بأنواعه كلها، وإنما قيد الصبر المأمور به في هذه المسألة بالأذى الذي يلحق العبد، لأن من سلك هذا الطريق فإنه يعرض له أذى في تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى كلاما منثورا في أفراد الصبر، يمكن جمعه بأن يقال إن الصبر له نوعان اثنان. الأول صبر على الحكم القدري، والمراد به الأقدار المؤلمة التي تعرض للعبد. والثاني صبر على الحكم الشرعي، ويشمل الصبر على إتيان المأمور والصبر على ترك المحظور، فصارت هذه الجملة جامعة لما نثره المصنف رحمه الله تعالى من أفراد الصبر. ثم ذكر رحمه الله تعالى أدلة متكاثرة من القرآن الكريم فيها بيان جلالة الصبر وعظم أجره والأمر به، وأنه طريقة المرسلين، فمن أراد أن ينال المعالي فلا بد له أن يصبر فيما يعاني، فإن المرء ولا بد يعرض له من القواطع والعلائق والشواغل والموانع ما يراد به صده عن هذا السبيل، ولا تغالب هذه الأمور إلا بامتطاء صهوة الصبر. ولهذا كان الصبر من سنن المرسلين، وبه أمروا كما قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.
قال المصنف رحمه الله والذي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشارح رحمه الله وهذا هو الدليل على هذه المسائل الأربع في هذه السورة العظيمة الحجة لهذه الأمور، وهذا هو الدين كله، فالدين كله إيمان بالعمل ودعوة وصبر، إيمان بالحق وعمل به ودعوة إليه وصبر على الأذى فيه، والناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين استثناهم الله فجميع بني آدم في خسران وراقبتنا لهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهؤلاء هم الرابطون وهم السعداء.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى وغضفه الشارح وجوب المسائل الأربعة المتقدمة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل عليها وهو سورة العصر، ثم بين الشارح رحمه الله تعالى وجه ذلك، ونثر ما ذكره رحمه الله تعالى من جهة دلالة هذه السورة على المسائل الأربع بأن يقال: أما المسألة الأولى وهي العلم فدليلها قوله تعالى إلا الذين آمنوا، لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم، فإن العبد إذا علم الله ربا والإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أثمر في قلبه الإيمان بهذه المطالب الثلاثة العظيمة. فذكر الإيمان يلزم منه وجود العلم، وإذا لم يكن علم بهذه الأصول الثلاثة وهي المعارف التي تقدمت فإن الإيمان يزول بالكلية، وإذا وجد العلم وجد الإيمان، فإذا تزايد العلم تزايد الإيمان. ومن هنا كان العلماء هم أكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء لكمال علمهم بربهم سبحانه وتعالى وبأمره ونهيه. وأما المسألة الثانية وهي العمل ففي قوله تعالى وعملوا الصالحات. وأما المسألة الثالثة وهي الدعوة إلى الله ففي قوله تعالى وتواصوا بالحق. وأما المسألة الرابعة وهي الصبر على الأذى فيه ففي قوله تعالى وتواصوا بالصبر. وهذه السورة قد بينت أن الناس ينقسمون إلى عسكرين اثنين لا ثالث لهما. فالعسكر الأول عسكر السعداء الناجين، وهم الذين حظوا بهذه الصفات الأربع. والعسكر الثاني عسكر الهلك الخاسرين، وهم الذين لم يتحلوا بهذه الخصال. وقد بيّن الله عز وجل في هذه السورة أن جميع الناس في خسار، كما قال سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر. فتحلية المفرد وهو إنسان بأل دال على أن جميع الناس في خسار إلا هذا الجنس الذين استثناهم الله عز وجل، وهم أهل الربح الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع. وهذا يبين لك وجه وجوب هذه المسائل الأربع. وقد بين هذا المعنى طويلا بيانا شافيا كافيا ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة.
احضر بعد ذلك.
قال الشارح رحمه الله وقد أقسم الله على هذا بقوله والعصر وهو الصادق سبحانه وتعالى وإن لم يقسم، ولكن أقسم لتأكيد المقام والله سبحانه وتعالى يقسم ما شاء من خلقه فلا أحد يتحجر عليه. فأقسم بالسماء ذات الوجود وأقسم بالسماء والطارق والضحى وبالشمس وضحاها بالنازعات وغير ذلك لأن الأمر قد تدل على ذنبه وعلى أنه سبحانه هو المستحق للعبادة. والليالي وشأن هذه المخلوقات التي تدل على وحدانيته، وأنه المستحق للعبادة وحده. وأما المخلوق فليس هو أن يقسم إلا بربه، فلا يقسم ولا يملك إلا بالله، ولا يجوز له ان يحلف بالانبياء ولا بالاصنام ولا بالصالحين ولا بالامانه ولا بالكعبه ولا بغيرها. هذا هو الواجب على المسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلم بشيء وجود الله فقد اشرك. اخرج الامام احمد باسناد صحيح وقال عليه الصلاه والسلام من كان حالفا فليعلم بالله من يصمت. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحلم من الحلف بغير الله، وان تكون ايمانهم كلها بالله وحده سبحانه وتعالى.
بين الشارح رحمه الله تعالى جلالة هذه المسائل الأربع بأن الله سبحانه وتعالى أقسم بهؤلاء المخلوقات العظيمة، فأقسم الله على عظيم بمخلوق عظيم. فأما المقسم عليه فهو القسمة التي تقدمت، وأن الناس ينقسمون إلى هذين العسكرين العظيمين، ممن نجا فربح أو خسر فترح. وأما المقسم به فهو العصر، وهو في أعدل أقوال أهل العلم بالتفسير الدهر. وللرب سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من المخلوقات التي تدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، فيستخرج منها بيان وحدانيته واستحقاقه للعبادة دون سواه، وللرب سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء، أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالرب سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فدل هذا الحديث على مسألتين اثنتين، أولاهما أن الحلف يكون أن الحلف يكون بالرب سبحانه وتعالى، والثانية أن العبد لا يجوز له أن يحلف بغير الرب عز وجل، بل يصمت وينقطع عن ذلك. ومن حلف بغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكره المصنف. وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث، ويغني عنه ما ثبت بسند حسن عن ابن عباس في تفسير ابن أبي حاتم عند قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، ففسر الأنداد بأنها قول الرجل: والله وحياتك يا فلان وحياتي، فبين أن من جملة الشرك أن يقسم العبد بغير ربه سبحانه وتعالى.
قال الشافعي رحمه الله: قال الشافعي هو منا المشهور وأهل العلماء كبان وأحد الأئمة الأربعة، هو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الموجود سنة 50 و100 و300 و400. قال المصنف رحمه الله: قال المصنف رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة التفكر. قال الشارح رحمه الله: يقول رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة التفكر. ففي رواية: لو فكر الناس في هذه السورة ففي هذه السورة التفكر، أي لو نظروا فيها وتأملوا لكانت كافية في إلزامهم بالحق وقيامهم بما أوجب الله عليهم وترك ما حرمه عليهم، لأن الله بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون، ومن سواهم قاصر. وهذه حجة قائمة على وجود التواصي والتناصح والإيمان والصبر والصدق، وأنه لا طريق للسعادة والرفق إلا بهذه الصفات الأربع: إيمان صادق بالله ورسوله، وعمل صادق، وتواصي بالحق، وتواصي بالصبر.
بين الشارح رحمه الله تعالى وجه قول الشافعي رحمه الله في هذه السورة: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، فذكر أن المراد بالكفاية كفايتها في إلزامهم بالحق، لأن الكفاية في قول الشافعي رحمه الله تعالى لكفتهم تحتمل معنيين اثنين: الأول لكفتهم في بيان الدين كله فصوله وفروعه، وليس هذا المعنى مرادا، فإن بيان أحكام الشريعة في الأصول والفروع يفتقر إلى أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع. والثاني لكفتهم أي في إقامة الحجة عليهم في وجوب الأخذ بالحق والانقياد له والقيام بما أوجب الله عليهم وترك ما حرمه، وهذا المعنى هو الذي أراده الشافعي رحمه الله تعالى كما بينه الشارح هنا، وذكره أبو العباس ابن تيمية العبيد في جواب له مذكور في مجموع فتاوى.
قال المصنف رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: البخاري هو أبو عبد الله محمد بن
إسماعيل. كمل. وقال البخاري كمل.
وقال البخاري رحمه الله تعالى: قال النبي قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبه، وبدا بالعلم قبل القول والعمل. قال الشارح رحمه الله: أبي القارئ هو عبد الله محمد وإسماعيل بن إبراهيم القارئ من بخارى في الشرق الأقصى ولد سنة 94 ومئتين في آخر القرن الثاني ومات سنة 56 ومئتين في وسط القرن الثالث كان أبوه 62 سنة وهو صاحب الصحيح وله مهلبات أخرى عظيمة ناجاة رحمه الله يقول باب العلم فضل القول والعمل بقول الله سبحانه وتعالى إنه لا إله إلا الله وصفاته بالبيضاء وبدأ العلم فضل القول والعمل فالإنسان عليه أن يتعلم أولا ثم يعمل فيتعلم دينه ويعمل
ذكر الشارح رحمه الله تعالى ها هنا معنى ما ذكره البخاري رحمه الله مبوبا لقوله باب العلم قبل باب العلم قبل القول والعمل. فاستدل البخاري رحمه الله تعالى بهذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ووجه ذلك كما ذكر أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالعلم قبل القول والعمل، فأمر العبد بأن يتعلم قبل أن يقول أو يعمل. وهذا المعنى المستنبط من الآية قد ذكره من القدماء أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي كما رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية ثم تبعه. به فتقدم العلم عليه واجب، وقد ذكر هذا القرافي في الفروق وابن القيم في مفتاح دار السعادة شيخ شيوخنا محمد علي بن حسين في تهذيب الفروق. فيجب على العبد قبل الشروع في شيء من الأعمال أن يتعلم حكم الشريعة فيها. أما ما عليه فئام من الناس من تهاونهم بهذه الأمور فتراهم يتعاطون شيئا من العبادات كأعمال الصلاة أو الصيام أو الحج ثم يبنون مرادهم فيها على آرائهم وعاداتهم التي تلقوها عن آبائهم، فإذا وقع أحدهم في الأمر سأل حينئذ بعد ذلك عن حكم ما فعل فيكون آثما ولو أنه رجع عن فعلته التي فعل، لأنه أقدم على هذا العمل بدون بيان كاف وعلم واضح مبني على دلائل القرآن والسنة. ومن لطيف ما يستملح هنا أن اسم البخاري رحمه الله تعالى قد اجتمع فيه اسم الأنبياء الثلاثة في نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وعموده المتصل إلى إبراهيم الخليل يجتمع فيه هذه الأسماء الثلاثة، فكان صلى الله عليه وسلم اسمه محمدا، وكان أبوه القريب إليه من الأنبياء إسماعيل، ووالد إسماعيل هو إبراهيم، وقد اجتمع هذا في أمير المؤمنين بالحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى.
قال
وَقَالُوا لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِقَوْلِهِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا
به شيئا لقوله فاعبد الله مخلصا له الدين وفي قوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين في ايات كثيره امره قيام العباده فليس الزيد وجل وعلا وتخصصوا بالعباده من الخوف والجاهليه وتذكر الله وتشرابه والطمع وصوموا عن ذلك فهو المستحق للعبادة جل وعلا دون كل ما سواه ويدخل في ذلك فعل الأوامر وترك النواهي فأداه الأوامر التي أمرك الله بها ورسوله وترك النواهي التي نهى الله عنها ورسوله كلها فهاته في العبادة فهذا هو الإسلام وهو الدين وهو الإيمان وهو الهدى.
بين المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح بهذه الجملة مسألة عظيمة وهي أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا أي مهملين ولا سدى لا نؤمر ولا ننهى بل خلقنا الله سبحانه وتعالى لأمر عظيم وهو عبادته عز شانه وتعالى سلطانه فهي الحكمة من خلق الخلق كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون في آية أخرى تفصح عن الحكمة العظمى من خلق الخلق وتسخير الأرزاق لهم وهي القيام بما أوجب الله عز وجل عليهم من أمر العبادة. وأحسن ما يقال في تعريف العبادة الشرعية المأمور بها بأنها امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والذل فإذا امتثل العبد خطاب الشرع خبرا أو طلبا واقترن ذلك الامتثال بالحب والذل لله عز وجل كانت هذه هي العبادة الشرعية. وبهذه القيود تفرق هذه العبادة عن العبادة البدعية والعبادة الشرخية فإن العبادة تتنوع إلى أنواع ثلاثة ويقال في جماع القول فيها أن تعلم أن العبادة إذا أطلقت فهي تأله القلب مع الحب والذل فإذا سئلت عن العبادة من غير نظر إلى المعبود الذي تعلقت به فإن العبادة هي تأله القلب مع الحب والذل وهي نوعان النوع الأول تأله القلب لغير الله مع حبه والذل له وهذه هي العبادة الشركية. والنوع الثاني تأله القلب لله مع حبه والذل له وهذه نوعان أيضا أحدهما تأله القلب لله بامتثال خطاب الشرع مع حبه والذل له وهذه هي العبادة الشرعية. والآخر تأله القلب لله بامتثال غير خطاب الشرع مع حبه والذل له وهذه هي العبادة البدعية فإذا أطلقت العبادة من غير نظر إلى المعبود عرفت بهذا وقسمت هذه القسمة وإما إذا أطلقت العبادة وأريد بها العبادة التي أمرنا بها شرعا فيقال فيها ما صدرنا به القول وهي أنها امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والذل. ويندرج في هذا المعنى ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من الأنواع كالدعاء والخوف والرجاء إلى آخرها ويدخل في ذلك فعل الأوامر وترك النواهي لأن هذا من جملة امتثال خطاب الشرع لكن لا يكون هذا عبادة إلا إذا اقترن بحب الرب سبحانه وتعالى والذل له كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر لولاهما ما قامت القطبان.
قال الشارح رحمه الله: فلا تصل إلا لله، ولا تركع إلا له، ولا تنفح إلا له، ولا تدعو إلا إياه، ولا تتوكل إلا عليه، إلى غير هذا من العبادات. أما الاستعاذة بحافظ القاضي فيما يقدر عليها، فليس العباده كما قال سبحانه في قصه موسى: فاستراح لله شيعته من الذين ادعوني، فان موسى قالوا ما لا يريده. اما دعاء العيد ودعاء الله الذي لا يسمع كلامك، ودعاء الصوم او الجن او الشجر، وعلى الاشجار ونحوها، فهذا شرك المشركين، وهو الشرك الاكبر الذي قال الله فيه: ان الشرك لهم عظيم.
هذه الجمله بين فيها المصنف رحمه الله تعالى ما تقتضيه العباده من ان تكون جميع افعال العبد للرب عز وجل، فلا يصلي الا لله، ولا يركع الا له، ولا يذبح الا له، ولا يدعو الا اياه، الى اخر ما ذكر. ثم بين رحمه الله تعالى مسالتين اثنتين تتعلقان بالعباده. اما اولاهما فهي حكم الاستغاثه بالمخلوق، وقد ذكر رحمه الله تعالى ان الاستغاثه بالمخلوق جائزه بالقيود التي بين. ومجموع دلائل القرآن والسنة يدل على أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة بخمسة شروط: الأول أن يكون المستغاث به حيا، فلا يستغاث بميت، والثاني أن يكون المستغاث به حاضرا، فلا يستغاث بغائب، والثالث أن يكون المستغاث به قادرا، فلا يستغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، والرابع أن ينظر إلى هذا المستغاث به نظر سبب، إن شاء الله عز وجل أنضاه، وإن شاء سلبه السببية. وإذا رفع العبد نظر قلبه فوق ما أذن به شرعا فيما يتعلق بالأسباب فإنه يقع في الشرك، والمأذون به في التعلق بالأسباب ما جاء في قول الله عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. فدلت هذه الآية أن الأسباب التي يتعاطاها العباد في باب الاستغاثة أو غيره يؤذن بها بأن تكون منزلة هذه الرتبة، وهي ما جمعت معنيين اثنين: أحدهما الاستبشار بها، والثاني اطمئنان القلب بها. فإذا زاد الالتفات إلى السبب عن هذا القدر كان خلاف المأذون به، ووقع العبد في الشرك، إما في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر كما تقدم بيانه مفصلا في درس التحفة العراقية وغيرها. والخامس أن تكون استغاثة العبد بالمستغاث به في شيء مأذون به شرعا، فلو استغاثه في غير مأذون به شرعا لم تكن الاستغاثة جائزة، كمن يستغيث بغيره على قتل معصوم الدم، فإن الاستغاثة حينئذ تكون محرمة غير جائزة، لأن قتل المعصوم غير مأذون به شرعا. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة كانت الاستغاثة بالمخلوق استغاثة جائزة. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم دعاء الميت والغائب والصنم والجن والأشجار، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن دعاء هؤلاء شرك، وهذا ظاهر تطفح به الأدلة ولا يستشكل شيء منه إلا عندما لم ترسخ قدمه في العلم ممن يزعم أن دعاء الغائب الذي لا يسمع الكلام إذا كان حيا فإنه لا يكون شركا، وهذا خلاف ما تقتضيه الأدلة كما بينه أبو العباس ابن تيمية في الرد على الأخنائي والعلامة ابن عثيمين في القول المفيد، لأن من دعا غائبا لا يسمع كلامه فإنه يكون قد نزله منزلة الرب الذي يسمع من بعد كمن يسمع من قرب، فكأن المنادى الغائب الذي لا يسمع الكلام نزل منزلة الرب عز وجل من هذه الجهة، وجعل له هذا النعت الذي ليس لأحد إلا للرب سبحانه وتعالى، فمن دعا غائبا فقد منحه شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى وهو سماعه لهذا الدعاء، وهذا مؤذن باعتقاده كونه مؤثرا كما يقع من دعاء المتعلقين بأدعياء الولاية وأشباههم ممن يدعونهم إذا كانوا في بلدان بعيدة وهم يعتقدون أن لهؤلاء الأولياء المدعين قدرة على التأثير بالنفع والضر، فكل هذا من شرك المشركين كما ذكر الشارح رحمه الله.
وهو
الشرك
الأكبر.
وهو الشرك الأكبر الذي قال الله فيه إن الشرك له من عظيم، وقال تعالى
هذه الجملة بيّن فيها المصنف رحمه الله تعالى قبح الشرك لأنه ظلم عظيم ويورث حبوط الأعمال ولا يغفره الرب سبحانه وتعالى من أي عبد كائنا من كان، فلقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء فهو في حق غيرهم أولى. وقول المصنف رحمه الله تعالى وهو الشرك الأكبر يعني أن هذه الأنواع المتقدمة هي من جملة الشرك الأكبر لا أن الشرك الأكبر منحصر فيها، وقد تقدم أن القول الجامع في تعريف الشرك الأكبر بأن يقال إنه صرف شيء من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من الإسلام، فإذا سئلت ما تعريف الشرك الأكبر فقل هو صرف شيء من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من الإسلام، وسبق بيان معنى هذه الجملة.
قال الشاهد رحمه الله وارسل الينا رسوله محمد عليه الصلاه والسلام بكل ما تقدم، وانزل عليه القران بذلك المستقيم على مراتبه من الهدى والعذاب ما فيه من الاوامر والنهي عن ما فيه من النواهي على يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين جاء معلما وتبيرا فهو خاتم الانبياء وامامهم وافضلهم.
هذه الجمله لاحقه لما تقدم بيانه من ان الخلق خلقوا للعباده، ولما كانت عقولهم لا تستقل بمعرفه ما يجب عليهم للرب عز وجل ارسل الله عز وجل اليهم رسلا يعرفونهم بالمعبود وكيفيه عبادته، وكان حظ هذه الامه خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فارسله الله عز وجل
إلينا نبيا ورسولا وأنزل عليه القرآن لنستقيم على ما فيه من الهدى ونعمل بما فيه من الأوامر وننتهي عما فيه من النواهي.
فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ومن يقوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأطاع فرعون الرسول فأخذناه أخذا وكيلا. قال الشاهد رحمه الله: فمن أطاع هذا الرسول واستقام على دينه فله الجنة، ومن أطاع هذا الرسول وأعرض عن دينه فله النار. كما قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يعني بأعمالكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فهو مرسل عليه الصلاة والسلام فأطاع فرعون الرسول فأخذناه أخذا وكيلا. أي أخذنا فرعون أخذا وكيلا في الدنيا بالقاهرة في الآخرة بالنار.
صدق أن عرفت أن الرب سبحانه وتعالى أرسل إلى الناس رسلا يعرفونهم بالمعبود وكيفية عبادته، وكان حظ هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، والناس معه على قسمين اثنين: القسم الأول من أطاعه وجزاؤه أن يدخل الجنة، والقسم الثاني من عصاه وجزاؤه أن يدخل النار. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى على ذلك دليلا من القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ووجه دلالة هذه الآية أن هذه الأمة أرسل إليها رسول كما أرسل إلى فرعون، فلما عصى فرعون رسول رب العالمين الذي جاءه وهو موسى عليه الصلاة والسلام أخذه الرب عز وجل أخذا وبيلا، يعني شديدا بالدنيا بالغرق وفي الآخرة بعذاب النار. فمن سار بسيرة فرعون مع هذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يناله من العقاب ما نال فرعون، ومن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم حصل له من الجزاء مقابل ذلك وهو دخول الجنة.
فلا نبي موسى والسيد قوله تعالى: وأنزل الشاهد لله فلا تدعون عن الله أحدا. قال الشارح رحمه الله: هذه المسألة الثانية في الجمع تحقيق للمسألة الأولى، أن تعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، كما أنه خالق الرازق المحيي المميت الذي خلقك وأعطاك النعم، فهو سبحانه لا يرضى أن يشرك معه أحد من الخلق. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا خيرهما كأن العبادة حق الله وحده، كما قال تعالى: فقضى ربك هل لا تعبدون إلا إياكم، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الإشراك به هو أعظم الذنوب. فقد جاءت الآيات الكثيرة الأرض بالإخلاص بإخلاص العبادة لله وحده، والنهي عن عبادة ما سوى، فتجمع بين أمرين فتؤمن بأن الله هو الخالق، فتؤمن بأن الله هو الخالق وتقوم به الميت، وتؤمن بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة من ذبح وصلاة وصوم وغير ذلك من العبادات. كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد، وقال سبحانه: فلا تدعون مع الله أحدا.
هذه الجملة بين فيها المصنف رحمه الله تعالى ووظفه الشارح أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان، سواء كان من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين، فإن العبادة حق للرب سبحانه وتعالى. فكما تؤمن بأن الله هو القادر المحيي المميت القوي فيجب عليك أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. فتجمع بين أمرين، بين أمرين اثنين، أحدهما توحيد الله في معرفته وإثباته، والثاني توحيد الله في إرادتك وقصدك. فأما الأمر الأول وهو توحيد الله في معرفته وإثباته، فيندرج فيه اعتقاد كونه سبحانه وتعالى قادرا محيا مميتا إلى آخر ذلك من أفراد توحيد المعرفة والإثبات الراجعة إلى الربوبية والأسماء والصفات. وأما الأمر الثاني وهو توحيد الله في الطلب والإرادة، وذلك بأن تعتقد بأن الرب سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة، لا يشركه في ذلك أحد كائنا من كان، سواء كان من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين كما تقدم. وهذا ديدان افتراض اجتماع هذين الأصلين في القرآن والسنة، فإن الجمع بينهما في الأدلة مضطرد في القرآن والسنة، لأن توحيد المعرفة والإثبات من أوسع الأودية في التدليل على استحقاق الرب سبحانه وتعالى لتوحيد العبادة. فإنك إذا اعتقدت أن الله هو الرازق المحيي المميت المدبر القادر، وجب عليك أن تعتقد أن ذلك القادر المدبر القاهر الغالب القوي هو وحده المستحق للعبادة، لا يجوز أن يشرك معه سبحانه وتعالى أحد سواه.
قال المصنف رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من أحاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله إن حزب الله هم المفلحون. قال الشاعر رحمه الله: وهذه هي المسألة الثالثة وهي من أهم الواجبات أن يعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا يجوز له من يرى المشرك إلا وحده. فكل من أطاع الله ورسوله وأحد الله جل وعلا يلزمه أن يعادي الكفار ويبغضهم في الله، ولا يجوز له موالاة وحدة لقوله تعالى: لا تجد قوما أي لا تجد يا محمد قوما أهل إيمان صادق ورسولا أعز الله ورسوله. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فمن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال عز وجل: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برهاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فلا بد من البغضاء إذا كانت لأعداء ومحبة المؤمنين ومحبة المعادن يقول الحب أولياء الله يتعاونهم على الخير ويكرم أعداء الله يظلمهم ويعافيهم.
هذه المسألة الثالثة وهي مسألة الولاء والبراء، مسألة جليلة القدر عظيمة في الدين، وليس في كتاب الله عز وجل بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك من الأدلة أكثر من أدلة الولاء والبراء، كما ذكره العلامة حمد بن عتيق في بيان النجاة والفكاك من موالاة أهل الإشراك. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة من هذه الأدلة. والناس اليوم في هذه المسألة على ثلاثة أقسام: القسم الأول طائفة جافية من المنتسبين إلى الإسلام يزعمون أن الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين حربا للإنسانية، ومعاداة للحياة المدنية، وهؤلاء إما مغموصون في النفاق، وإما من جهال المسلمين الذين لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم، وإن تعلموا القراءة والكتابة فإن الكتابة شيء والعلم شيء آخر، وإنما أتي هؤلاء من اتباعهم لدين المغضوب عليهم والضالين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وكما أنهم لا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في قبلته في صلاته، فكذلك لا يتبعونه صلوات الله وسلامه عليه في قبلة قلبه إلى الرب عز وجل بامتثال خطابه. وقد أمرنا الله عز وجل بأن نوالي المؤمنين وأن نعادي المشركين. وأما القسم الثاني فهي طائفة غالية خرجت بهذا الأصل العظيم من الديانة عن مخرجه الذي توجبه الشريعة الغراء إلى ما تمليه الآراء والأهواء، بأن يدخل العبد في هذه المسائل ما ليس منها، أو يجعل ما هو منها فوق ما رتبته الشريعة. فمن الأول بأن يجعل العبد ما ليس منها من جملتها، كمن يزعم أن من الولاء للمؤمنين ألا تتعرض لأحد أخطأ منهم، وهذا مقال منقوض بما تقرر عند أئمة الإسلام من أن الرد على المخالف من أهل الإسلام أصول من أصول الدين. فمن فهم أن من الولاء للمؤمنين ألا تتعرض بالرد على مخطئ أخطأ منهم، فهذا خلاف ما دلت عليه دلائل القرآن والسنة والإجماع. والأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل الناس يخالف بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض، أو يجعل من جملة البراء من الكافرين عدم قبول هديتهم ولا الإهداء إليهم، ويزعم أن من أهدى إليهم أو قبل هديتهم فإنه قد خدش هذا الأصل العظيم، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من المشركين، وكان أصحابه كما ثبت عن عمر وحفصة رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة يهدون إلى أقربائهم من المشركين. فوقع الخطأ في هذه المسائل من إدخالها في باب الولاء والبراء وهي ليست من هذا الباب. وقد يقع الخطأ عند هذه الطائفة الغالية بأن يرفعوا ما هو من الولاء والبراء فوق رتبته المأذون بها شرعا، كمن يجعل من الولاء المطلق للمسلمين نصرة المظلوم من المسلمين في مقابل عدو لغيره من المسلمين ميثاق معه بلا قدرة، فإن من كان بينه وبين أحد من المشركين ميثاق وجب عليه أن يفي له بميثاقه، فإن تعدى ذلك الكافر الذي بينه وبين المسلم عهد وميثاق على أحد آخر من المسلمين وجب نصرة ذلك المسلم وكف الكافر عن أذى المسلم مع القدرة. أما إذا كان المسلم المعاهد ليس له قدرة على دفع الأذى، فإن المتقرر عند أهل العلم أن هذا ليس من الولاء، والأمر كما قال الوزير الصالح بن هبيرة: حفظ رأس المال مقدم على الربح، يعني أن حفظ سواد المسلمين وبيضتهم في بلاد من بلادهم أولى من إهدار دمائهم وتضيع حرماتهم وأعراضهم وأموالهم لعدم وجود قوة لهم على نصرة المظلومين من إخوانهم. أو من يعد من الولاء من البراء من المشركين ترك تعزيتهم، ويجعل من عز الكافر كافرا، فيقول: من عز الكافر فهو كافر، لأن هذا خلاف البراء منه. وقد تقرر جماعة من الفقهاء مسألة العزاء للكافر على ما سبق بيانها في إقراء كتاب فتوى في التعزية للعلامة بكر أبو زيد في دروس الصيف، وبينا فيها أن تعزية الكافر في ميت له تنقسم بين أن يكون المعزى فيه مسلما وبين أن يكون المعزى فيه كافرا، وفي كلا المسألتين قد قال بهما جماعة من أهل العلم، فليس هذا من البراء من المشركين. فينبغي أن يحذر الإنسان من مجانبة الحق في هذا الأصل العظيم وهو الولاء والبراء. أما القسم الثالث فهم الذين يأخذون بالولاء والبراء على ما توجبه الشريعة الغراء لا على ما تمليه الآراء والأهواء، فهم يدينون لله عز وجل بالولاء المطلق للمؤمنين والبراء من الكفرة والمشركين، ويعلمون أن المؤمنين هم أولياء الله وأحباؤه، وأن الكافرين هم أعداء الله وخصومه وهم الحزب الخاسرون، إلا أنهم يجرون في أمر الولاء للمؤمنين والبراء مع الكافرين كما بينته الشريعة، فلا يزيدون قدر أنملة ولا ينقصون قدر أنملة في هذا الباب إلا كما جاءت به الشريعة، فلا يجعلون أمرهم تبعا للأهواء والأراء، والشريعة إنما تداس تحت الأقدام بالآراء والأهواء، وما ضل من ضل إلا بترك الشريعة وراءه ظهرية وتغلبه برأيه وهواه الممزوج باسم الديانة على غيره من المسلمين. وينبغي للعبد أن يخلص نفسه من هذا بطلب العلوم الشرعية، فإن العلم هو الذي يخلصك من رأيك وهواك ويجعلك معبدا لربك سبحانه وتعالى. فإن الناس في هذه الأبواب اليوم يتنوعون في عبودياتهم، فمنهم من يجعل عبوديته للناس، ومنهم من يجعل عبوديته للأمراء، ومنهم من يجعل عبوديته للأقوياء من دول الكفر، وكل هؤلاء زائغون عن الصراط المستقيم، فأنت مأمور بأن تكون عبوديتك بهذا الأصل لربك سبحانه وتعالى كما بينه القرآن والسنة. ومن قام بهذا الأصل على ما بينه الكتاب والسنة نفره كثير من الناس ممن يملي عليه هواه أو رغبته تبعا لرأي أمير أو دولة أو بآم من الخلق يعجبهم هذا الرأي من الآراء فيحملون الناس عليه. ولسنا بحمد الله متعبدون لأحد، وإنما ندور مع القرآن والسنة كيفما دار. شيئا من الأعمال التي لا تخالف البراءة من المشركين، قال: وإن دعاهم إلى الله وإن أقرهم في بلاده وأخذ منهم الجزية إلى آخره. فذكر أن دعوة المشركين إلى الرب سبحانه وتعالى أو إقرارهم في البلاد وأخذ الجزية منهم ليس مناقضا لأصل البراءة منهم، بل يكره العبد أعداء الله ويبغضهم ويعاديهم في الله، وإن دعاهم إلى الإسلام وأقرهم في البلاد وأخذ منهم الجزية. ثم جرى هذا الكلام إلى بيان حكم أخذ الجزية من الكفار، وذكر رحمه الله تعالى أن الجزية إنما تقبل من أهل الكتاب والمجوس، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة، خلافا للقول الصحيح وهو جواز أخذ الجزية من كل كافر ولو كان من غير أهل الكتاب والمجوس، كما هو مذهب المالكية واختيار أبي العباس بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فإن الكفار يقاتلون على الإسلام، فإن أبوا الإسلام فإن يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا الإسلام عرضت عليهم الجزية، فإن أبوا الجزية فإنهم يقاتلون مع القدرة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات الدالة على الجهاد، ثم قيد هذا الأمر بقيد ثقيل وهو القدرة على ذلك، لأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، فقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإنما يجب جهاد الطلب على المسلمين إذا كانت لهم قدرة على مراغمة أعدائهم وإذلالهم ومبارزتهم وتطييرهم وتشريدهم، أما إذا لم يكن لهم قدرة على ذلك فإن هذا الواجب يسقط عنهم، إذ من القواعد المتقررة في أبواب وجوب الأعمال أن الوجوب مناط بالقدرة، كما قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في نظم القواعد: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. فإذا لم يكن للعبد قدرة على الفعل فإن الإثم يسقط عنه والواجب لا يطالب منه.
قال المصنف رحمه الله: اعلم وصدق الله بطاعته قال الشارح رحمه الله قال رحمه الله اعلم وصدق الله بطاعته جمع رحمه الله بمثله الدعاء.
وهذا من محاسن الترغيب في العلم، فإن المصنف رحمه الله تعالى جمع للمتعلم بالدعاء بين التعليم بين الأمر بالتعليم والدعاء، ودعا له بالرشد. وهذا من أجل الدعاء أن يوفق العبد للرشد في أموره كلها، ومن أبواب قبول الأمر والنهي أن يقدم بين يدي هذا الأمر والنهي الدعاء للمأمور والمنهي. فإذا أردت أن تأمر إنسانا فقدم له الدعاء بين يدي خطابك، وإذا أردت أن تنهاه عن شيء فقدم له كذلك الدعاء بين يدي خطابك، فإن ذلك أوقع في قلبه وأسرع لإجابته، كما فعل المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة.
قال المصنف رحمه الله: أن الحديث يتميل إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال الشارح رحمه الله: الحديث يتميل إبراهيم وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهي التي قال الله في أهل نبيه صلى الله عليه وسلم: إنما أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا، فالحديث يتميل الملة التي فيها الإخلاص لله ومواراته وترك الإشراك بأيديه سبحانه، والحديث هو الذي أخذ معه الله وأعطى الناس وأخلص له عبادة إبراهيم وأتباعه وهذا الأنبياء وأتباعهم.
بين الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة حقيقة الحنيفية، والحنيفية في الشرع تطلق على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو الإسلام، والثاني معنى خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد والميل عما سواه، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل الأنبياء جميعا جاءوا بها، ولكنها أضيفت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكونه أكمل الخلق تحقيقا للتوحيد مع نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن إبراهيم الأب ومحمد صلى الله عليه وسلم الابن، فاستحق أن تنسب إلى الأب دون الابن، فيقال ملة إبراهيم على جهة التشريف له، وإن كانت هي ملة الأنبياء جميعا. وحقيقتها هي كما سبق ذكره بمعناها العام والخاص، وهي جامعة بين أمرين اثنين: الأول الإقبال على الله، وإليه أشار المصنف بقوله أن تعبد الله وحده، والثاني الميل عما سواه، وإليها أشار المصنف بقوله مخلصا له الدين. فإن حقيقة الإخلاص ألا يكون في قلبك إلا الله، وقد أشرت إلى هذا المعنى بقولي في القريض المبدع: وملة التوحيد نصا تنسب إلى الخليل جدنا وتعرب، أن تلزم الإفراد بالتمجيد لله رب العرش والعبيد، فتعبد الإله بالإخلاص مستمسكا بعروة الخلاص، لأجلد إبراهيم بالحنيف ملقب مع تابع شريف. فجمعت هذه الأبيات معنى الحنيفية ووجه نسبتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
قال المصنف رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لا يتمام الله تعالى، فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى لا يؤمنون يوحدون. قال الشارح رحمه الله: قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لا أمرهم بالتوحيد والإخلاص وخلقهم ليعبدوه، فأمرهم بأن يعبدوه وحده في صلاتهم وصومهم ودعائهم وخلقهم وركعتهم وتسبيحهم ونذرهم، وفي ذلك من أنواع العبادة كله لله. كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، وقال سبحانه: فاعبد الله واخلص له الدين، وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذه العبادة وهي التي خلق لها الناس، خلق لها الفقران وتوحيد الله وطاعة أوامره.
ويحبب له تلقيها ويدفعه إلى التزود من العلم والرغبة فيه، فإن تيسير أخذ العلم مما يحبب العلم للناس. وكان الشيخ طاهر الجزائري أحد علماء دمشق في القرن المنصرم يقول لتلاميذه: إن أتاكم أحد يريد دراسة النحو في 3 أيام فأخبروه أنه يمكن ذلك، ثم سيروا معه لعله يحبب إليه النحو فيتعلمه. وهكذا ينبغي أن يحبب العلم إلى الناس بإقراء مثل هذه الأصول العظيمة، مقرونة بشروح وجيزة سهلة المأخذ واضحة العبارة، ليحملهم ذلك على الاستكثار من العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الاصول الثلاثة. قال الشارح رحمه الله: هذه رسالة مهمة في العقيدة أن نبع الشيخ عبد الله الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي الحنبلي إمام المشهور المجدد من درس من معالي الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله وأكرم مثواه. فقد كان رحمه الله ينقب الطلبة والعامة ويذكرها في قلوبهم
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة جلالة قدر هذه الرسالة مستفتحا ذلك ببيان أنها من تصنيف إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم ذكر أنه كان يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول. وقد ذكر ابن بشر رحمه الله تعالى في عنوان المجد أن إمام الدعوة لما تعاقد مع أمير الدرعية محمد بن سعود رحمه الله أخذ عليه أن يلزم أهل الدرعية بتعلم ثلاثة الأصول، وكان رحمه الله تعالى يكتب إلى جميع النواحي من أهل البلدان أن يسأل الناس عن هذه الأصول الثلاثة في كل مسجد بعد صلاة الصبح أو بين العشاءين. وكان علماء هذه الدعوة يحثون على تعلم هذه الرسالة كما جاء في رسالة للشيخ عبد الله العنقري رحمه الله تعالى قال فيها: واحرصوا على تعلم ثلاثة الأصول، فإن الذي لا يعرف دينه من جنس البهائم. وكانوا يعدون ترك تعلمها من المنكرات الواقعة كما قال بعض أئمة الدعوة النجدية في رسالة له مذكورة في الدور السنية، قال: ومن المنكرات الواقعة ترك تعلم العلم كثلاثة الأصول، فهي رسالة مباركة ينبغي بثها في الناس لأنها تشتمل على أصول الإسلام التي ينبغي أن يتعلمها كل أحد من المسلمين. وقول الشارح رحمه الله تعالى في كنية إمام الدعوة أبو عبد الله، هذه الكنية إحدى الكنيتين التي شهر فيها الإمام رحمه الله. فأما هذه الكنية وهي أبو عبد الله فلما جرت فيه العادة أن كل من سمي بمحمد فإنه يكنى بأبي عبد الله، وأما الكنية الثانية فهي الكنية التي كانت لأكبر ولده وهو الشيخ علي رحمه الله تعالى. فالمعتمد من جهة النسب أن عليا هو أكبر أبناء الشيخ، فكان الشيخ رحمه الله تعالى يكنى بأبي علي. وما يوجد في كلام بعض أئمة الدعوة من تكنيته بأبي عبد الله فلما جرت عليه العادة من أن من سمي بمحمد فإنه يكنى بهذه الكنية. وقوله رحمه الله تعالى في جر نسبه الحنبلي فيه رد على الأدعياء من قديم وجديد الذين يزعمون أن إمام الدعوة رحمه الله تعالى جاء بمذهب غير المذاهب المعروفة المتبوعة في المسلمين. وفي صريح كلامه رحمه الله تعالى وصريح كلام تلاميذه من بعده أنهم حنابلة، إلا أنهم كانوا إذا ظهر لهم الدليل ولو على خلاف المذهب فإنهم يتبعونه. وقد بليت هذه الدعوة بطائفتين اثنتين فيما يتعلق بنسبتها، فأما الطائفة الأولى فهم الذين جردوهم من الانتساب إلى مذهب الحنابلة وسموهم بالوهابية عيبا لهم وشينا، ولم يكونوا رحمهم الله تعالى يدعون هذا الاسم لهم ولم يكونوا يعرفون من هذا اللقب شيئا. وليست الوهابية التي يطلقها خصوم الدعوة قديما وحديثا إلا للتنفير من اتباع الكتاب والسنة كما قال الشيخ ملا عمران أحد علماء رنجة ببر فارس من إيران المقابل للشارقة وهم أهل السنة، قال: إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان أني بيت قريب من هذا المعنى. وأما الطائفة الثانية وهم الذين يعرون أئمة الدعوة من
لقب من يعرون أئمة الدعوة من اتباع الدليل ويصفونهم بأنهم حنابلة على جهة التعصب للمذهب كما وقع في بعض كلام المتأخرين، هذا أيضا من الفرية عليهم، فلم يكن انتسابهم لمذهب الحنابلة إلا على جهة التفقه به، وإلا فإنهم إذا ظهر لهم الدليل أخذوه ولو على خلاف المذهب.
وكانت وفاته سنة 600 من الهجرة، وكان مولده سنة 15 من الهجرة، فقد عمر 74 سنة، وقد كان عمره مليئا بالخير والدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والصبر على ذلك، فقد أنقذ الله به العباد والبلاد في زمانه في هذه الجزيرة، وانتشرت دعوته في هذه الجزيرة من الشام ومصر والعراق والهند وغيرها بسبب الدعاة الذين حملوا عن نفع الله وانتقلوا إلى تلك البلدان والدول، وبسبب المكاتب والكتب التي انتشرت منه رحمه الله ومن أتباعه وأنصاره والدعاة التابعين له في الدعوة إلى الله.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا مما تقدم من بيان تاريخ مولد الشيخ ووفاته وعمره، ثم وصف عمره بأنه كان مليئا بالخير والتعليم والإرشاد والصبر، وكان كذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد كتب الله عز وجل به خيرا كثيرا على أهل هذه البلاد خاصة وعلى أهل الإسلام عامة، فانتشرت دعوته في بلاد كثيرة غير هذه البلاد، وبانت بركة دعوته عبر قرون متطاولة لازلنا نتفيأ في ظلالها حتى اليوم. ومما ينبه إليه مما يتعلق بدعوة إمام الدعوة رحمه الله تعالى أن طائفة من أهل العصر صاروا يزعمون أن الشيخ رحمه الله تعالى إنما كان داعية سياسيا ولم يكن مصلحا دينيا، وأنه لما جاء إلى الناس لم يكونوا على النعت الذي يذكره بعض أئمة الدعوة من أنهم كانوا يتلطخون بنجاسات الشرك والكفر وعبادات الأوثان، وأن معالم الديانة والعلم والتقدم كانت موجودة في هذه البلاد، وهذا شيء فيه شيء من الحق وفيه شيء كثير من الباطل. فأما الحق فذلك أن هذه البلاد وبقية بلاد الإسلام كان فيها بقايا من أهل التوحيد، منهم الشيخ الذي تأثر به إمام الدعوة كثيرا وهو العلامة محمد حيات ابن إبراهيم السندي أحد علماء المدينة، إلا أن إظهار التوحيد والدعوة إليه لم يكن منشورا لا في هذه البلاد ولا في غيرها من بلاد المسلمين، كما أن معالم الوثنية كانت موجودة فيها، وكانت الغلبة لدعاة الشرك والوثنية، ومن يتلمس الآثار التاريخية في ذلك الزمن يعلم أنه رحمه الله تعالى لاقى العنت فيما يتعلق بحال الناس في توحيد الرب سبحانه وتعالى، فكانوا يتعلقون بالأشجار والأحجار والقبور من دون الرب عز وجل. ثم انتشرت دعوة إمام الدعوة رحمه الله تعالى بصدقه وجهاده وحرصه على بيان الحق وصبره في ذلك فيما لاقى من البلاء والمشقة والتنقل من بلد إلى بلد والطرد من بلد إلى آخر حتى استقر به القرار في بلاد الدرعية، ويسر الله له من ولاة أمر ذلك العصر من يقوم بنصرته، فكتب الله عز وجل التأييد والانتشار لهذه الدعوة. وبين الشارح رحمه الله تعالى أن هذا الانتشار نشأ من أمرين اثنين، أولهما الكتب التي صنفها إمام الدعوة وكان يبعث بها إلى البلدان، وهذا هو النعت الغالب على تصانيفه، فتجد أن عامة تصانيفه رحمه الله تعالى كانت رسائل يبعث بها إلى البلدان، فتجده دائما يستفتحها بالدعاء لمن بعث إليهم الكتاب، كقوله اعلم أرشدك الله، أو قوله اعلم وفقك الله، أو قوله اعلم رحمك الله. وأما الأمر الثاني فهم الدعاة الذين كان يبعثهم رحمه الله تعالى إلى نواحي البلاد، فكتب الله عز وجل بدعوتهم خيرا كثيرا وانتشر أثرهم في بلاد كثيرة. وهؤلاء الدعاة إنما هم متابعون له في الحق، وليس مراد الشارع رحمه الله تعالى بقوله والدعاة التابعين له يعني الذين لا يخرجون عن قوله، فإن أهل السنة لا يدينون بطاعة أحد من أهل العلم طاعة لا يخرجون بها عن قوله إلا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره من أهل العلم فإنه يجيء منه الحق وغيره، والعبد إنما تعبد باتباع الكتاب والسنة. وهكذا كان دعاة الشيخ رحمه الله تعالى الذين يبعثهم. ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام أن بعض الدعاة الذين وصلوا إلى بلاد اليمن وكانوا يدعون إلى ما جاء به الشيخ رحمه الله تعالى، قال له بعض مناظريه من أهل تلك البلاد إنكم إنما تقلدون ما جاء به هذا الرجل يعني محمدا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقال الداعية قال إننا نقلد لا نقلد هذا الرجل، وإنما نتبع ما بينه من القرآن والسنة. ولو أن محمد بن عبد الوهاب خرج من قبره فقال لنا ارجعوا عما دعوتكم إليه ما استجبنا له، لأن وجدنا الكتاب والسنة يدلان على صحة ما قال. وهكذا نفع الله عز وجل بدعوته رحمه الله تعالى، لأنها دعوة لم تكن تدعو إلى نصب شخص أو نصرة طائفة أو إقليم أو أهل بلد على غيرهم، وإنما كانت تدعو إلى نصرة الكتاب والسنة واتباعهما، كما بين ذلك رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
قال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تحمل بعض المسائل. قال الشارح رحمه الله هذه المسائل يجب أن يتعلمها المؤمن والمؤمنة صغارا وكبارا. قال المصنف الأولى من قال الشارح رحمه الله فعلى الإنسان أن يتعلم ويتوصل حتى يكون على بينة ويعرف دين الله الذي خلق من أجله. فهذا العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام والأدلة. فهذا أول شيء أن يتبصر العبد من هو ربه فيعرف أن ربه الخالق الذي خلقه ورزقه وأسدى إليه النعم وخلق من قبله ويخلق من بعده هو رب العالمين. وأنه الإله الحق المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا جن ولا إنس ولا صنم ولا غير ذلك. فالعبادة حق لله وحده فهو المعبود بحق وهو المستحق بأن يعبد وهو رب العالمين. فهو ربك وخالقك وإلهك الحق سبحانه وتعالى. فتعرف هذه المسألة الأولى وهي أن تعبد ربك ونبيك ودينك بالأدلة. قال الله وقال الرسول لا بالرأي ولا بقول فلان بل بالأدلة والآيات والأحاديث. وذلك هو دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه والالتزام به، وهو عبادة الله التي قال فيها سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي الإسلام وهي طاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله وترك محارمه. هذه هي العبادة التي خلق خلق الناس لأجلها. قال الله جل في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني اعبدوه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه وإسلام وجهه وإسلام وجهه وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الأولى مما يجب على العبد وهو العلم. طفق الشارح رحمه الله تعالى يبين حقيقة العلم بما ذكره المصنف من أنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فإن هذه المعارف الثلاث تدور عليها رحى العلوم التي ينبغي أن يعتني العبد بتحصيلها. وتفصيل هذه الجملة يقول: إلا أن المراد منها ما ذكره الشارح، لأن أن هذه المعرفة ينبغي أن تكون مقرونة بالأدلة. وينبغي في هذا الموضع أن ينبه إلى شيئين اثنين: أولهما أن المراد بالأدلة هي الأدلة الشرعية ليس غير من الكتاب والسنة والإجماع. ولذلك نبه الشارح رحمه الله تعالى بأن هذه الأدلة مبناها قال الله وقال الرسول، لا بالرأي ولا بقول فلان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والعلم أقسام ثلاث، ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرئ بسواهما إلا إلى آخر ما قال. والمراد أن هذه المعارف الثلاثة تدور أدلتها بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع المنقول عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه المعارف هي دين الإسلام، وهي العبادة التي أمرنا بها، وسيأتي تفصيل هذه الجملة فيما يستقبل.
قال المصنف رحمه الله: معرفة نبيه. قال الشارح: ومن ذلك من تعرف نبيك وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرطي المكي ثم البدوي عليه الصلاة والسلام، فتعرف أنه نبيك وأن الله أرسله إليك بدين الحق يعلمك ويرشدك فبئن لأنه رسول الله حقا، وأن الله أرسله للعالمين جميعا من الجن والإنس، وأن الواجب اتباعه والسير على الناس. وسيأتي تناصر هذا في العصر الثالث من الأصول الثلاثة.
من محاسن العلم تكرار جمله المهمة مرة بعد مرة كما فعل الشارح هاهنا، فإنه عرض لبيان شيء مما يتعلق بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أحال إلى ما يستقبل من الأصل الثالث. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة ما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم التي ستأتي مفصلة بموضعها أنه يوصف بأنه مكي ثم مدني، والمراد أنه ممن توطن مكة فنسب إليها ثم هاجر صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة واتخذها وطنا، فصار ينسب إلى مكة وطنا بكونها كانت وطنه الأول، وإلى المدينة وطنا ثانيا بعد الوطن الأول، فيقال فيه المكي ثم المدني. وأما من عرض في بلد ثم لم يتخذها وطنا وإنما أقام فيها سنين عدة، فمثل هذا لا ينزل عليه وصف البلد، وإنما يقال فيه نزيل كذا وكذا، كما يقال معمر ابن راشد البصري نزيل اليمن، فإنه كان رحمه الله تعالى بصريا ثم نزل اليمن، ولذلك ذكر مثل هذا في ترجمته رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
قال المصنف رحمه الله: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية: العمل به. فإن انتقى الشارح رحمه الله: وإن تعمل جهاد الدين من صلاة وصوم وجهاد وحج وإيمان وتقوى فتعمل بالإسلام، لأنك مخلوق له مخلوق لعبادة الله، فعليك أن تعلم ما تعمل به، فتعبد الله وحده وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. أتؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتضرع إليك وتصل الأرحام إلى غير ذلك فتعمل بما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه وتترك المعاصي التي أنت منهي عنها وتفعل الواجبات التي أنت مأمور بها.
تقدم أن المسألة الأولى التي تجب على العبد هي العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية وهي العمل به، يعني العمل بالعلم. والعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع، فمن أدرك خطاب الشرع وصف بأنه ذو علم، وعلى هذا يكون العمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع. وتقدم أن خطاب الشرع نوعان اثنان: الأول الخطاب الخبري وظهور صورته بامتثال التصديق، كقوله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، فإن هذا من جملة الخطاب الخبري، فيكون العمل به بأن تمتثل ذلك بالتصديق. والنوع الثاني الخطاب الطلبي وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي. ومثال الأمر قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فظهور الصورة بأن تقيم الصلاة. ومثال النهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، فظهور الصورة باجتناب العبد الربا وانتهاؤه عنه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في شرحه شيئا من أفراد الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وجماع هذه الأعمال المتقرب بها أنها كل ما أمر به في خطاب الشرع ونهي عنه، فيكون إظهار صورته عملا به على الوجه الذي تقدم بيانه.
قال المصنف رحمه الله الثالثة تعرف إليه، قال الشارح رحمه الله: أي أن تدعو إلى هذا الدين فتنصح الناس بأن يستقيموا عليه وترشدهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. هذه هي الدعوة إلى دين الإسلام، فعلى كل مسلم أن يدعو إلى الله حسب طاقته وعلمه، فكل واحد رجل أو امرأة عليه قسط من هذا الواجب من التبليغ والدعوة والإرشاد والنصيحة، وأن يدعو إلى توحيد الله وإلى الصلاة والمحافظة عليها وإلى الزكاة وأدائها وإلى صوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وإلى جزء الوالدين وصلة الأرحام وترك المعاصي كلها.
بين الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين: الأولى حقيقة الدعوة بقوله أن تدعو إلى هذا الدين فتنصح الناس بأن يستقيموا عليه وترشدهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. وجماع تعريف الدعوة أن يقال إن الدعوة شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله الجامعة للخير على بصيرة، فإن دلائل القرآن والسنة لمن تتبعها تفصح عن هذا المعنى، بأن الدعوة هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله الجامعة للخير على بصيرة، كقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله تعالى:
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم الدعوة، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، أصحهما أن الدعوة إلى الله فرض كفاية، إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن غيرهم، ومن المتقرر أن فرض الكفاية قد يتحول إلى فرض عين في بعض الأحوال، كمن أنيط به ذلك من العلماء وولاة الأمر، أو كان العبد في مكان لا يقوم فيه بالدعوة إلى الله إلا هو، فإن فرض الكفاية يتحول في حقه إلى فرض عين. وهذا هو قول المصنف رحمه الله تعالى كما ذكره في رسالته في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله الرافع في الحظ على الآداء فيه. قال الشارح رحمه الله أن يصبر الأمر في هذه الأشياء، فقد يحصل للإنسان هذا قد يتعب من المدعوم أو غيره من أهله أو غيره، فالواجب الصبر واحتساب الأجر عند الله. فالمؤمن يصبر على إيمانه بالله ويصبر على العمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، ويصبر بالدعوة إلى الله والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد من الصبر في هذه الأمور كلها. فالدين كله يحتاج إلى صبر، صبر على دعوة الله وحده، وصبر على أن تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وصبر عن المحارم والسيئات، فتحذر أن تقرب عنك الإنسان إذا لم يصبر، فقاتل ما حرم الله
بصبر عن المحارم. تحذر من قربها،
فتحذر من قربها، فالإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه أو ترك ما أوجب الله عليه. ولهذا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فقال سبحانه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، فقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فقال تعالى واصبر إن الله مع الصابرين، يعني اصبروا على طاعة الله وترك معصيته وحده مخالفة أمره وارتكاب نهيه.
تقدم أن المسائل الواجبة على العبد أربع، وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى هاهنا هؤلاء الأربع بمسألة كبيرة، وهي الصبر على الأذى فيه، يعني الصبر على الأذى في تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه، لأن من سلك هذا السبيل فإنه لا بد من خروج أعداء له يرصدونه كل مرصد ويعرضون له، كما بينه جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، منهم إمام الدعوة في كشف الشبهات. فالعبد مأمور بأن يصبر على الأذى الذي يلقاه. ومن هنا يعلم النكتة في أن المصنف رحمه الله تعالى لم يقتصر على ذكر المسألة بقوله الرابعة الصبر، مع أن العبد مأمور بالصبر بأنواعه كلها، وإنما قيد الصبر المأمور به في هذه المسألة بالأذى الذي يلحق العبد، لأن من سلك هذا الطريق فإنه يعرض له أذى في تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى كلاما منثورا في أفراد الصبر، يمكن جمعه بأن يقال إن الصبر له نوعان اثنان، الأول صبر على الحكم القدري، والمراد به الأقدار المؤلمة التي تعرض للعبد، والثاني صبر على الحكم الشرعي، ويشمل الصبر على إتيان المأمور والصبر على ترك المحظور. فصارت هذه الجملة جامعة لما نثره المصنف رحمه الله تعالى من أفراد الصبر. ثم ذكر رحمه الله تعالى أدلة متكاثرة من القرآن الكريم فيها بيان جلالة الصبر وعظم أجره والأمر به، وأنه طريقة المرسلين، فمن أراد أن ينال المعالي فلا بد له أن يصبر فيما يعاني، فإن المرء ولا بد يعرض له من القواطع والعلائق والشواغل والموانع ما يراد به صده عن هذا السبيل، ولا تغالب هذه الأمور إلا بامتطاء صهوة الصبر. ولهذا كان الصبر من سنن المرسلين، وبه أمروا كما قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.
قال المصنف رحمه الله: والذي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشاعر رحمه الله: وهذا هو الدليل على هذه المسائل الأربع في هذه السورة العظيمة، الحجة لهذه الأمور، وهذا هو الدين كله، فالدين كله إمام العمل ودعوة وصبر، إمام للحق وعمل به ودعوة إليه وصبر على الأذى فيه، والناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآية: أي الذي أسكناه الله، فجميع بني آدم في خسران، وأعطيت الملائكة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهؤلاء هم الرابطون وهم الشهداء.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى ووظفه الشارح وجوب المسائل الأربعة المتقدمة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل عليها وهو سورة العصر، ثم بين الشارح رحمه الله تعالى وجه ذلك. ونثر ما ذكره رحمه الله تعالى من جهة دلالة هذه السورة على المسائل الأربع بأن يقال: أما المسألة الأولى وهي العلم، فدليلها قوله تعالى: إلا الذين آمنوا، لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم، فإن العبد إذا علم الله ربا والإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أثمر في قلبه الإيمان بهذه المطالب الثلاثة العظيمة. فذكر الإيمان يلزم منه وجود العلم، وإذا لم يكن علم بهذه الأصول الثلاثة وهي المعارف التي تقدمت فإن الإيمان يزول بالكلية، وإذا وجد العلم وجد الإيمان، فإذا تزايد العلم تزايد الإيمان. ومن هنا كان العلماء هم أكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء لكمال علمهم بربهم سبحانه وتعالى وبأمره ونهيه. وأما المسألة الثانية وهي العمل، ففي قوله تعالى: وعملوا الصالحات. وأما المسألة الثالثة وهي الدعوة إلى الله، ففي قوله تعالى: وتواصوا بالحق. وأما المسألة الرابعة وهي الصبر على الأذى فيه، ففي قوله تعالى: وتواصوا بالصبر. وهذه السورة قد بينت أن الناس ينقسمون إلى عسكرين اثنين لا ثالث لهما. فالعسكر الأول عسكر السعداء الناجين، وهم الذين حظوا بهذه الصفات الأربع. والعسكر الثاني
عسكر الهلك الخاسرين، وهم الذين لم يتحلوا بهذه الخصال. وقد بيّن الله عز وجل في هذه السورة أن جميع الناس في خسار، كما قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. فتحلية المفرد وهو إنسان بأل دال على أن جميع الناس في خسار إلا هذا الجنس الذين استثناهم الله عز وجل، وهم أهل الربح الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع. وهذا يبين لك وجه وجوب هذه المسائل الأربع، وقد بين هذا المعنى طويلا بيانا شافيا كافيا ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة.
احذر بعد ذلك.
قال الشارح رحمه الله: وقد أقسم الله على هذا بقوله والعصر وهو الصادق سبحانه وتعالى وإن لم يقسم، ولكن أقسم بتأكيد المقام لله سبحانه وتعالى لحزوم ما شاء من خلقه فلا أحد يتحجر عليه، فأقسم بالسماء ذات الورود، وأقسم بالسماء والطارق والضحى وبالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى، وبالنازعات وغير ذلك، لأن المخلوقات تدل على ذلك وعلى أنه سبحانه هو المستحق للعبادة، والليالي والشهر هذه المخلوقات التي تدل على وحدانيته، وأنه المستحق للعبادة وحده، وأما المخلوق فليس هو أن يقسم إلا بربه، فلا يقسم ولا يحلف إلا بالله، ولا يجوز له أن يحلف بالأنبياء ولا بالأصنام ولا بالصالحين ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغيرها، هذا هو الواجب على المسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلم بشيء وجود الله فقد اشرك، اخرجه الامام احمد باسناد صحيح. وقال عليه الصلاه والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله ثم ليصمت. فالواجب على كل مسلم ومسلمه الحلم من الحلف بغير الله، وان تكون ايمانهم كلها بالله وحده سبحانه وتعالى.
بين الشارح رحمه الله تعالى جلالة هذه المسائل الأربع، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بهؤلاء المخلوقات العظيمة، فأقسم الله على عظيم بمخلوق عظيم، فأما المقسم عليه فهو القسمة التي تقدمت، وأن الناس ينقسمون إلى هذين العسكرين العظيمين: ممن نجا فربح أو خسر فترح. وأما المقسم به فهو العصر، وهو في أعدل أقوال أهل العلم بالتفسير الدهر، وللرب سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من المخلوقات التي تدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، فيستخرج منها بيان وحدانيته واستحقاقه للعبادة دون سواه، وللرب سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء. أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالرب سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فدل هذا الحديث على مسألتين اثنتين: أولاهما أن الحلف يكون أن الحلف يكون بالرب سبحانه وتعالى، والثانية أن العبد لا يجوز له أن يحلف بغير الرب عز وجل، بل يصمت وينقطع عن ذلك. ومن حلف بغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكره المصنف. وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث، ويغني عنه ما ثبت بسند حسن عن ابن عباس في تفسير ابن أبي حاتم عند قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، ففسر الأنداد بأنها قول الرجل: والله وحياتك يا فلان وحياتي. فبين أن من جملة الشرك أن يقسم العبد بغير ربه سبحانه وتعالى.
قال المصنف رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: قال الشافعي هو الإمام المشهور وأهل الملائكة كبار وأحد الأئمة الأربعة، وهو محمد بن إدريس الشافعي المطلب الموجود سنة 500 وكنت في سنة 400. قال المصنف رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: لما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة التفكر. قال الشافعي رحمه الله: يقول رحمه الله: لما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة التفكر. ففي رواية: لو فكر الناس في هذه السورة لكفي هذه السورة التفكر، أي لو نظروا فيها وتأملوا لكانت كافية في إلزامهم بالحق وقيامهم بما أوجب الله عليهم وترك ما حرمه عليهم، لأن الله بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون. وما سواهم قاصر. وهذه حجة قائمة على وجود التواصي والتناصر والإيمان والصبر والصدق، وأنه لا طريق للسعادة والرفق إلا بهذه الصفات الأربع: إيمان صادق بالله ورسوله، وعمل صادق، وتواصي بالحق، وتواصي بالصبر.
بين الشارح رحمه الله تعالى وجه قول الشافعي رحمه الله في هذه السورة: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، فذكر أن المراد بالكفاية كفايتها في إلزامهم بالحق، لأن الكفاية في قول الشافعي رحمه الله تعالى لكفتهم تحتمل معنيين اثنين: الأول لكفتهم في بيان الدين كله فصوله وفروعه، وليس هذا المعنى مرادا، فإن بيان أحكام الشريعة في الأصول والفروع يفتقر إلى أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع. والثاني لكفتهم أي في إقامة الحجة عليهم في وجوب الأخذ بالحق والانقياد له والقيام بما أوجب الله عليهم وترك ما حرمه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشافعي رحمه الله تعالى كما بينه الشارح هنا، وذكره أبو العباس ابن تيمية العبيد في جواب له مذكور في مجموع فتاوى.
قال المصنف رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: البخاري هو أبو عبد الله محمد بن
مسلم. كمل. وقال البخاري كمل.
وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبه. وبدا بالعلم قبل القول والعمل. قال الشارح رحمه الله: البخاري هو على عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري من بخارى في الشرق الاقصى، ولد سنة 490 في آخر القرن الثاني، ومات سنة 56 في وسط القرن الثالث. كان له 62 سنة وصاحب الصحيح، وله مؤلفات أخرى عظيمة ماتة. رحمه الله يقول: باب العلم قبل القول والعمل، بقول الله سبحانه: قال انه لا اله الا الله واستغفر وبدا بالعلم قبل القول والعمل. فالانسان عليه ان يتعلم اولا ثم يعمل، فيتعلم دينه ويعمل على بصيره، والله اعلم.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى هاهنا معنى ما ذكره البخاري رحمه الله مبوبا لقوله: باب العلم قبل باب العلم قبل القول والعمل. فاستدل البخاري رحمه الله تعالى بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ووجه ذلك كما ذكر أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالعلم قبل القول والعمل، فأمر العبد بأن يتعلم قبل أن يقول أو يعمل.
وهذا المعنى المستنبط من الآية قد ذكره من القدماء أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي كما رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية ثم تبع عمل به فتقدم العلم عليه واجب. وقد ذكر هذا القرافي في الفروق وابن القيم في مفتاح دار السعادة شيخ شيوخنا محمد علي بن حسين في تهذيب الفروق. فيجب على العبد قبل الشروع في شيء من الأعمال أن يتعلم حكم الشريعة فيها. أما ما عليه فئام من الناس من تهاونهم بهذه الأمور فتراهم يتعاطون شيئا من العبادات كأعمال الصلاة أو الصيام أو الحج ثم يبنون مرادهم فيها على آرائهم وعاداتهم التي تلقوها عن أبائهم، فإذا وقع أحدهم في الأمر سأل حينئذ بعد ذلك عن حكم ما فعل فيكون آثما ولو أنه رجع عن فعلته التي فعل لأنه أقدم على هذا العمل بدون بيان كاف وعلم واضح مبني على دلائل القرآن والسنة. ومن لطيف ما يستملح هنا أن اسم البخاري رحمه الله تعالى قد اجتمع فيه اسم الأنبياء الثلاثة في نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وعموده المتصل إلى إبراهيم الخليل يجتمع فيه هذه الأسماء الثلاثة، فكان صلى الله عليه وسلم اسمه محمدا، وكان أبوه القريب إليه من الأنبياء إسماعيل، ووالد إسماعيل هو إبراهيم، وقد اجتمع هذا في أمير المؤمنين بالحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى.
قال
تبعه الشارح بهذه الجملة مسألة عظيمة، وهي أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا أي مهملين ولا سدى لا نؤمر ولا ننهى، بل خلقنا الله سبحانه وتعالى لأمر عظيم وهو عبادته عز شانه وتعالى سلطانه، فهي الحكمة من خلق الخلق كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون،
في آية أخرى تفصح عن الحكمة العظمى من خلق الخلق وتسخير الأرزاق لهم، وهي القيام بما أوجب الله عز وجل عليهم من أمر العبادة. وأحسن ما يقال في تعريف العبادة الشرعية المأمور بها بأنها امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والذل. فإذا امتثل العبد خطاب الشرع خبرا أو طلبا واقترن ذلك الامتثال بالحب والذل لله عز وجل كانت هذه هي العبادة الشرعية. وبهذه القيود تفرق هذه العبادة عن العبادة البدعية والعبادة الشرخية. فإن العبادة تتنوع إلى أنواع ثلاثة، ويقال في جماع القول فيها أن تعلم أن العبادة إذا أطلقت فهي تأله القلب مع الحب والذل. فإذا سئلت عن العبادة من غير نظر إلى المعبود الذي تعلقت به فإن العبادة هي تأله القلب مع الحب والذل، وهي نوعان. النوع الأول تأله القلب لغير الله مع حبه والذل له، وهذه هي العبادة الشركية. والنوع الثاني تأله القلب لله مع حبه والذل له، وهذه نوعان أيضا. أحدهما تأله القلب لله بامتثال خطاب الشرع مع حبه والذل له، وهذه هي العبادة الشرعية. والآخر تأله القلب لله بامتثال غير خطاب الشرع مع حبه والذل له، وهذه هي العبادة البدعية. فإذا أطلقت العبادة من غير نظر إلى المعبود عرفت بهذا وقسمت هذه القسمة. وإما إذا أطلقت العبادة وأريد بها العبادة التي أمرنا بها شرعا فيقال فيها ما صدرنا به القول، وهي أنها امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والذل. ويندرج في هذا المعنى ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من الأنواع كالدعاء والخوف والرجاء إلى آخرها، ويدخل في ذلك فعل الأوامر وترك النواهي لأن هذا من جملة امتثال خطاب الشرع. لكن لا يكون هذا عبادة إلا إذا اقترن بحب الرب سبحانه وتعالى والذل له، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر لولاهما ما قامت القطبان.
قال الشارح رحمه الله: فلا تصل إلا لله ولا تركع إلا له ولا تذبح إلا له ولا تذكر إلا إياه ولا تتوكل إلا عليه إلى غير هذا من العبادات. أما الاستعاذة بخلق
الله
أما الاستغاثة بحاضر قادم فيما يقدر عليها بارز العبادة، كما قال سبحانه في قصة موسى: فاستغاث الذي شيعتنا الذين عدوه فإن موسى قادم على موسى. أما دعاء العيد ودعاء الله الذي لا يسمع كلامك ودعاء الصوم أو الجن أو الشجر. وعلى الشارع نحيا فهذا شرك المشركين وهو الشرك الأكبر الذي قال الله فيه: إن الشرك لظلم عظيم.
هذه الجملة بين فيها المصنف رحمه الله تعالى ما تقتضيه العبادة من أن تكون جميع أفعال العبد للرب عز وجل فلا يصلي إلا لله ولا يركع إلا له ولا يذبح إلا له ولا يدعو إلا إياه إلى آخر ما ذكر. ثم بيّن رحمه الله تعالى مسألتين اثنتين تتعلقان بالعبادة، أما أولاهما فهي حكم الاستغاثة بالمخلوق، وقد ذكر رحمه الله تعالى أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة بالقيود التي بيّن، ومجموع دلائل القرآن والسنة يدل على أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة بخمسة شروط. الأول أن يكون المستغاث به حيا فلا يستغاث بميت، والثاني أن يكون المستغاث به حاضرا فلا يستغاث بغائب، والثالث أن يكون المستغاث به قادرا فلا يستغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، والرابع أن ينظر إلى هذا المستغاث به نظر سبب، إن شاء الله عز وجل أنضاه وإن شاء سلبه السببية، وإذا رفع العبد نظر قلبه فوق ما أذن به شرعا فيما يتعلق بالأسباب فإنه يقع في الشرك، والمأذون به في التعلق بالأسباب ما جاء في قول الله عز وجل وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. فدلت هذه الآية أن الأسباب التي يتعاطاها العباد في باب الاستغاثة أو غيره يؤذن بها بأن تكون منزلة هذه الرتبة، وهي ما جمعت معنيين اثنين، أحدهما الاستبشار بها والثاني اطمئنان القلب بها، فإذا زاد الالتفات إلى السبب عن هذا القدر كان خلاف المأذون به ووقع العبد في الشرك، إما في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر كما تقدم بيانه مفصلا في درس التحفة العراقية وغيرها. والخامس أن تكون استغاثة العبد بالمستغاث به في شيء مأذون به شرعا، فلو استغاثه في غير مأذون به شرعا لم تكن الاستغاثة جائزة، كمن يستغيث بغيره على قتل معصوم الدم فإن الاستغاثة حينئذ تكون محرمة غير جائزة، لأن قتل المعصوم غير مأذون به شرعا، فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة كانت الاستغاثة بالمخلوق استغاثة جائزة. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم دعاء الميت والغائب والصنم والجن والأشجار، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن دعاء هؤلاء شرك، وهذا ظاهر تطرح به الأدلة ولا يستشكل شيء منه إلا عند من لم ترسخ قدمه في العلم ممن يزعم أن دعاء الغائب الذي لا يسمع الكلام إذا كان حيا فإنه لا يكون شركا، وهذا خلاف ما تقتضيه الأدلة كما بينه أبو العباس بن تيمية في الرد على الأخنائي والعلامة ابن عثيمين في القول المفيد، لأن من دعا غائبا لا يسمع كلامه فإنه يكون قد نزله منزلة الرب الذي يسمع من بعد كمن يسمع من قرب، فكأن المنادى الغائب الذي لا يسمع الكلام نزل منزلة الرب عز وجل من هذه الجهة وجعل له هذا النعت الذي ليس لأحد إلا للرب سبحانه وتعالى، فمن دعا غائبا فقد منحه شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى وهو سماعه لهذا الدعاء، وهذا مؤذن باعتقاده كونه مؤثرا كما يقع من دعاء المتعلقين بأدعياء الولاية وأشباههم ممن يدعونهم إذا كانوا في بلدان بعيدة وهم يعتقدون أن لهؤلاء الأولياء المدعين قدرة على التأثير بالنفع والضر، فكل هذا من شرك المشركين كما ذكر الشارح رحمه الله.
وهو الشرك الأكبر.
وهو الشرك الأكبر الذي قال الله فيه إن الشرك لهم العظيم. وقال تعالى أشركوا لحرق عنهم ما كانوا يعملون. فقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال سبحانه ورسوله إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا. بل امرنا بتوحيده وطاعته فترك معصيته.
هذه الجملة بيّن فيها المصنف رحمه الله تعالى قبح الشرك لأنه ظلم عظيم ويورث حبوط الأعمال، ولا يغفره الرب سبحانه وتعالى من أي عبد كائنا من كان. فلقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء فهو في حق غيرهم أولى. وقول المصنف رحمه الله تعالى وهو الشرك الأكبر، يعني أن هذه الأنواع المتقدمة هي من جملة الشرك الأكبر، لا أن الشرك الأكبر منحصر فيها. وقد تقدم أن القول الجامع في تعريف الشرك الأكبر بأن يقال إنه صرف شيء من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من الإسلام. فإذا سئلت ما تعريف الشرك الأكبر فقل هو صرف شيء من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من الإسلام، وسبق بيان معنى هذه الجملة.
قال الشاهد رحمه الله وارسل الينا رسوله محمد عليه الصلاه والسلام بكل ما تقدم. وانزل هذه القران بذلك المستقيم على مراتبه من الجوزاء والعقل ما فيه من الحرام والنزل عن ما فيه من الدواهي على يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاتل جاء معلما وكثيرا فهو خاتم الانبياء وامامهم
وافضلهم. هذه الجمله لاحقه لما تقدم بيانه من ان الخلق خلقوا للعباده، ولما كانت عقولهم لا تستقل بمعرفه ما يجب عليهم للرب عز وجل ارسل الله عز وجل اليهم رسلا يعرفونهم بالمعبود وكيفيه عبادته. وكان حظ هذه الأمة خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله الله عز وجل إلينا نبيا ورسولا وأنزل عليه القرآن لنستقيم على ما فيه من الهدى ونعمل بما فيه من الأوامر وننتهي عما فيه من النواهي.
فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وأرسل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذنا أخذا وكيلا. قال الشاهد رحمه الله فمن أطاع هذا الرسول واستقام على دينه فله الجنة، ومن أطاع
صدق أن عرفت أن الرب سبحانه وتعالى أرسل إلى الناس رسلا يعرفونهم بالمعبود وكيفية عبادته، وكان حظ هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، والناس معه على قسمين اثنين. القسم الأول من أطاعه وجزاؤه أن يدخل الجنة، والقسم الثاني من عصاه وجزاؤه أن يدخل النار. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى على ذلك دليلا من القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ووجه دلالة هذه الآية أن هذه الأمة أرسل إليها رسول كما أرسل إلى فرعون، فلما عصى فرعون رسول رب العالمين الذي جاءه وهو موسى عليه الصلاة والسلام أخذه الرب عز وجل أخذا وبيلا، يعني شديدا بالدنيا بالغرق وفي الآخرة بعذاب النار. فمن سار بسيرة فرعون مع هذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يناله من العقاب ما نال فرعون، ومن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم حصل له من الجزاء مقابل ذلك وهو دخول الجنة.
فلا نبي موسى وخير قوله تعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. قال الشارح رحمه الله: هذه المساله الثانيه في الوعي تحقيق للمساله الاولى، ان تعلم ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته، كما انه يخالف الراتب المؤمن منه الذي خلقك واعطاك النعم. فهو سبحانه لا يرضى ان يشرك معه احد من الخلق. لا تدري مرسل ولا ملك مقرب ولا خيرهما، كان العباده حق الله وحده كما قال تعالى: فقضى ربك الا تعبدوا الا اياكم، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الإشراك به هو أعظم الذنوب. فقد جاءت الآيات الكثيرة الأمر بالإخلاص بإخلاص العبادة لله وحده، والنهي عن عبادة ما سوى، فتجمع بين أمرين فتؤمن بأن الله هو الخالق، فتؤمن بأن الله هو الخالق وتقوم به وتؤمن بأنه سبحانه والمستحق للعبادة من ذبح وصلاة وصوم وغير ذلك من العبادات، كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد. وقال سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا.
هذه الجملة بين فيها المصنف رحمه الله تعالى ووظفه الشارح أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان، سواء كان من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين، فإن العبادة حق للرب سبحانه وتعالى. فكما تؤمن بأن الله هو القادر المحيي المميت القوي، فيجب عليك أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. فتجمع بين أمرين، اثنين: أحدهما توحيد الله في معرفته وإثباته، والثاني توحيد الله في إرادتك وقصدك. فأما الأمر الأول وهو توحيد الله في معرفته وإثباته، فيندرج فيه اعتقاد كونه سبحانه وتعالى قادرا محيا مميتا إلى آخر ذلك من أفراد توحيد المعرفة والإثبات الراجعة إلى الربوبية والأسماء والصفات. وأما الأمر الثاني وهو توحيد الله في الطلب والإرادة، وذلك بأن تعتقد بأن الرب سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة، لا يشركه في ذلك أحد كائنا من كان، سواء كان من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين كما تقدم. وهذا ديدان افتراض اجتماع هذين الأصلين في القرآن والسنة، فإن الجمع بينهما في الأدلة مضطرد في القرآن والسنة، لأن توحيد المعرفة والإثبات من أوسع الأودية في التدليل على استحقاق الرب سبحانه وتعالى لتوحيد العبادة. فإنك إذا اعتقدت أن الله هو الرازق المحيي المميت المدبر القادر وجب عليك أن تعتقد أن ذلك القادر المدبر القاهر الغالب القوي هو وحده المستحق للعبادة، لا يجوز أن يشرك معه سبحانه وتعالى أحد سواه.
هذه المسألة الثالثة وهي مسألة الولاء والبراء، مسألة جليلة القدر عظيمة في الدين، وليس في كتاب الله عز وجل بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك من الأدلة أكثر من أدلة الولاء والبراء، كما ذكره العلامة حمد بن عتيق في بيان النجاة والفكاك من موالاة أهل الإشراك. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة من هذه الأدلة، والناس اليوم في هذه المسألة على ثلاثة أقسام. القسم الأول طائفة جافية من المنتسبين إلى الإسلام يزعمون أن الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين حربا للإنسانية ومعاداة للحياة المدنية، وهؤلاء إما مغموصون في النفاق وإما من جهال المسلمين الذين لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم، وإن تعلموا القراءة والكتابة فإن الكتابة شيء والعلم شيء آخر، وإنما أتي هؤلاء من اتباعهم لدين المغضوب عليهم والضالين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلته. وكما أنهم لا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في قبلته في صلاته، فكذلك لا يتبعونه صلوات الله وسلامه عليه في قبلة قلبه إلى الرب عز وجل بامتثال خطابه. وقد أمرنا الله عز وجل بأن نوالي المؤمنين وأن نعادي المشركين. وأما القسم الثاني فهي طائفة غالية خرجت بهذا الأصل العظيم من الديانة عن مخرجه الذي توجبه الشريعة الغراء إلى ما تمليه الآراء والأهواء، جاء
بأن يدخل العبد في هذه المسائل ما ليس منها أو يجعل ما هو منها فوق ما رتبته الشريعة. فمن الأول بأن يجعل العبد ما ليس منها من جملتها، كمن يزعم أن من الولاء للمؤمنين ألا تتعرض لأحد أخطأ منهم، وهذا مقال منقوض بما تقرر عند أئمة الإسلام من أن الرد على المخالف من أهل الإسلام أصول من أصول الدين. فمن فهم أن من الولاء للمؤمنين ألا تتعرض بالرد على مخطئ أخطأ منهم فهذا خلاف ما دلت عليه دلائل القرآن والسنة والإجماع، والأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل الناس يخالف بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض. أو يجعل من جملة البراء من الكافرين عدم قبول هديتهم ولا الإهداء إليهم، ويزعم أن من أهدى إليهم أو قبل هديتهم فإنه قد خدش هذا الأصل العظيم، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من المشركين، وكان أصحابه كما ثبت عن عمر وحفصة رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة يهدون إلى أقربائهم من المشركين. فوقع الخطأ في هذه المسائل من إدخالها في باب الولاء والبراء وهي ليست من هذا الباب. وقد يقع الخطأ عند هذه الطائفة الغالية بأن يرفعوا ما هو من الولاء والبراء فوق رتبته المأذون بها شرعا، كمن يجعل من الولاء المطلق للمسلمين نصرة المظلوم من المسلمين في مقابل عدو لغيره من المسلمين ميثاق معه بلا قدرة، فإن من كان بينه وبين أحد من المشركين ميثاق وجب عليه أن يفي له بميثاقه، فإن تعدى ذلك الكافر الذي بينه وبين المسلم عهد وميثاق على أحد آخر من المسلمين وجب نصرة ذلك المسلم وكف الكافر عن أذى المسلم مع القدرة. أما إذا كان المسلم المعاهد ليس له قدرة على دفع الأذى فإن المتقرر عند أهل العلم أن هذا ليس من الولاء، والأمر كما قال الوزير الصالح بن هبيرة: حفظ رأس المال مقدم على الربع، يعني أن حفظ سواد المسلمين وبيضتهم في بلاد من بلادهم أولى من إهدار دمائهم وتضييع حرماتهم وأعراضهم وأموالهم لعدم وجود قوة لهم على نصرة المظلومين من إخوانهم. أو من يعد من الولاء من البراء من المشركين ترك تعزيتهم، ويجعل من عز الكافر كافرا فيقول: من عز الكافر فهو كافر، لأن هذا خلاف البراء منه. وقد تقرر جماعة من الفقهاء مسألة العزاء للكافر على ما سبق بيانها في إقراء كتاب فتوى في التعزية للعلامة بكر أبو زيد في دروس الصيف، وبينا فيها أن تعزية الكافر في ميت له تنقسم بين أن يكون المعزى فيه مسلما وبين أن يكون المعزى فيه كافرا، وفي كلا المسألتين قد قال بهما جماعة من أهل العلم فليس هذا من البراء من المشركين. فينبغي أن يحذر الإنسان من مجانبة الحق في هذا الأصل العظيم وهو الولاء والبراء. أما القسم الثالث فهم الذين يأخذون بالولاء والبراء على ما توجبه الشريعة الغراء لا على ما تمليه الآراء والأهواء، فهم يدينون لله عز وجل بالولاء المطلق للمؤمنين والبراء من الكفرة والمشركين، ويعلمون أن المؤمنين هم أولياء الله وأحباؤه، وأن الكافرين هم أعداء الله وخصومه وهم الحزب الخاسرون، إلا أنهم يجرون في أمر الولاء للمؤمنين والبراء مع الكافرين كما بينته الشريعة، فلا يزيدون قدر أنملة ولا ينقصون قدر أنملة في هذا الباب إلا كما جاءت به الشريعة، فلا يجعلون أمرهم تبعا للأهواء والآراء. والشريعة إنما تداس تحت الأقدام بالآراء والأهواء، وما ضل من ضل إلا بترك الشريعة وراءه ظهرية وتغلبه برأيه وهواه الممزوج باسم الديانة على غيره من المسلمين. وينبغي للعبد أن يخلص نفسه من هذا بطلب العلوم الشرعية، فإن العلم هو الذي يخلصك من رأيك وهواك ويجعلك معبدا لربك سبحانه وتعالى. فإن الناس في هذه الأبواب اليوم يتنوعون في عبودياتهم، فمنهم من يجعل عبوديته للناس، ومنهم من يجعل عبوديته للأمراء، ومنهم من يجعل عبوديته للأقوياء من دول الكفر، وكل هؤلاء زائغون عن الصراط المستقيم. فأنت مأمور بأن تكون عبوديتك بهذا الأصل لربك سبحانه وتعالى كما بينه القرآن والسنة، ومن قام بهذا الأصل على ما بينه الكتاب والسنة نفره كثير من الناس ممن يملي عليه هواه أو رغبته تبعا لرأي أمير أو دولة أو فئام من الخلق يعجبهم هذا الرأي من الآراء فيحملون الناس عليه. ولسنا بحمد الله متعبدون لأحد، وإنما ندور مع القرآن والسنة كيفما دار. شيئا من الأعمال التي لا تخالف البراءة من المشركين، قال: وإن دعاهم إلى الله وإن أقرهم في بلاده وأخذ منهم الجزية إلى آخره. فذكر أن دعوة المشركين إلى الرب سبحانه وتعالى أو إقرارهم في البلاد وأخذ الجزية منهم ليس مناقضا لأصل البراءة منهم، بل يكره العبد أعداء الله ويبغضهم ويعاديهم في الله وإن دعاهم إلى الإسلام وأقرهم في البلاد وأخذ منهم الجزية. ثم جر هذا الكلام إلى بيان حكم أخذ الجزية من الكفار، وذكر رحمه الله تعالى أن الجزية إنما تقبل من أهل الكتاب والمجوس، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للقول الصحيح، وهو جواز أخذ الجزية من كل كافر ولو كان من غير أهل الكتاب والمجوس، كما هو مذهب المالكية واختيار أبي العباس بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فإن الكفار يقاتلون على الإسلام، فإن أبوا الإسلام فإن يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا الإسلام عرضت عليهم الجزية، فإن أبوا الجزية فإنهم يقاتلون مع القدرة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات الدالة على الجهاد، ثم قيد هذا الأمر بقيد ثقيل وهو القدرة على ذلك، لأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإنما يجب جهاد الطلب على المسلمين إذا كانت لهم قدرة على مراغمة أعدائهم وإذلالهم ومبارزتهم وتطييرهم وتشريدهم، أما إذا لم يكن لهم قدرة على ذلك فإن هذا الواجب يسقط عنهم، إذ من القواعد المتقررة في أبواب وجوب الأعمال أن الوجوب مناط بالقدرة، كما قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في نظم القواعد: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. فإذا لم يكن للعبد قدرة على الفعل فإن الإثم يسقط عنه والواجب لا يطالب منه.
قال المصنف رحمه الله: اعلم وصدق الله بطاعته. قال الشارح رحمه الله: قال رحمه الله: اعلم وصدق الله بطاعته كما رحمه الله بالمثل المتبع.
وهذا من محاسن الترغيب في العلم، فإن المصنف رحمه الله تعالى جمع للمتعلم في الدعاء بين التعليم بين الأمر بالتعليم والدعاء، ودعا له بالرشد. وهذا من أجل الدعاء أن يوفق العبد للرشد في أموره كلها، ومن أبواب قبول الأمر والنهي أن يقدم بين يدي هذا الأمر والنهي الدعاء للمأمور والمنهي. فإذا أردت أن تأمر إنسانا فقدم له الدعاء بين يدي خطابك، وإذا أردت أن تنهاه عن شيء فقدم له كذلك الدعاء بين يدي خطابك، فإن ذلك أوقع في قلبه وأسرع لإجابته، كما فعل المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة.
قال المصنف رحمه الله: أن الحديث يتميل إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال الشارح رحمه الله: الحديث يتميل إبراهيم وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهي التي قال الله في أهل نبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالحنيفية هي الملة التي فيها الإخلاص لله ومعاداته وترك الإشراك بأيديه سبحانه. والحنيف هو الذي أخذ مع الله وأعطى الناس وأخلص له العبادة كإبراهيم وأصحابه وهاجر الأنبياء وأتباعهم.
بين الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة حقيقة الحنيفية، والحنيفية في الشرع تطلق على معنيين اثنين: أحدهما معنى عام وهو الإسلام، والثاني معنى خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد والميل عما سواه، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل الأنبياء جميعا جاءوا بها، ولكنها أضيفت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكونه أكمل الخلق تحقيقا للتوحيد مع نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن إبراهيم الأب ومحمد صلى الله عليه وسلم الابن، فاستحق أن تنسب إلى الأب دون الابن، فيقال ملة إبراهيم على جهة التشريف له، وإن كانت هي ملة الأنبياء جميعا. وحقيقتها هي كما سبق ذكره بمعناها العام والخاص، وهي جامعة بين أمرين اثنين: الأول الإقبال على الله، وإليه أشار المصنف بقوله: أن تعبد الله وحده. والثاني الميل عما سواه، وإليها أشار المصنف بقوله: مخلصا له الدين. فإن حقيقة الإخلاص ألا يكون في قلبك إلا الله، وقد أشرت إلى هذا المعنى بقولي في القريض المبدع: وملة التوحيد نصا تنسب إلى الخليل جدنا وتعرب أن تلزم الإفراد بالتمجيد لله رب العرش والعبيد، فتعبد الإله بالإخلاص مستمسكا بعروة الخلاص. لأجلد إبراهيم بالحنيف ملقب مع تابع شريف. فجمعت هذه الأبيات معنى الحنيفية ووجه نسبتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
قال المصنف رحمه الله: فبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم ما تعالى الله تعالى، فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. قال الشارح رحمه الله: قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم ما فأمرهم بالتوحيد والإخلاص وخلقهم ليعبدون، فأمرهم بأن يعبدوا وحده في صلاتهم وصومهم ودعائهم وخلقهم وركاتهم فتسعيهم ونبيهم، وفي ذلك من أنواع العبادة كله لله. كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذه العبادة وهي التي خلق لها الناس قل قلعت فقرار وتوحيد الله وقرار الشرع عليه.